الحمد لله رب العالمين وصلي اللهم على رسول الله. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. اليوم وآخر آخر محطة في رحلة تاريخ الفكر الغربي, وهو يعني قطعا ما راح يعني احنا ما لحقنا كل شيء مما مضى ولم أو لا نستطيع إنهاء كل شيء الآن, لكن على الأقل نكون مررنا بمحطات من المحطات المهمة جدا مع محاولة التلخيص والربط واستخلاص الفوائد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا ولكم الخير والقبول والبركة. اليوم حديثنا عن القرن العشرين, وإحنا سابقا تحدثنا عن عصر النهضة في محاضرتين, ثم تحدثنا عن القرن السابع عشر في محاضرة, ثم تكلمنا عن القرن الثامن عشر أظن في محاضرتين, ثم تكلمنا عن القرن التاسع عشر في محاضرة أو محاضرتين, والآن في القرن العشرين اللي هو كان من المفترض أيضا يكون محاضرتين, لكن يعني طالت الرحلة على بعض الركاب فقرر القبطان أنه يختصر المسافة قليلا. عناصر محاضرة اليوم, سنتحدث أولا عن الحداثة, ثم سنتحدث عن ما بعد الحداثة, ثم سنتحدث عن السياق العلمي التجريبي في القرن العشرين, ثم سنتحدث عن إطلالة على العلوم الإنسانية والاجتماعية, وبعد ذلك على شيء أو العنصر السادس تأثير الحربين العالميتين, ثم العنصر السابع الوجودية, ثم العنصر الثامن العلمانية, ثم العنصر التاسع الليبرالية, ثم العنصر العاشر شخصيات مهمة فلسفيا أو فكريا في القرن العشرين. ممتاز, عشرة عناصر. طيب, ها, كل واحدة محاضرة بالضبط. طيب, بداية نبدأ بالحداثة. الحداثة خلينا نقول كجذور, كتأسيس, هذه موجودة في الفكر الغربي, نستطيع أن نقول من عصر النهضة. من عصر النهضة, منذ أن ابتدأ الإنسان الغربي يبتعد عن القديم, عن المصادر القديمة اللي هي كانت مسيطرة عليه سابقا في سياقه الفكري أو في سياقه الديني, اتجاهه نحو المناهج البديلة عن الدين, نحو المناهج الجديدة في التفكير, نحو المناهج الجديدة في الفلسفة, نحو المناهج الجديدة في العلوم, تستطيع أن تقول إن هذا انطلاق نحو الحداثة. جيد, ولكن كما ذكرنا سابقا أحيانا أو كثيرا ما تكون التغيرات غير منتبه إليها أثناء وقوعها, أو لو كان منتبه إليها يكون الانتباه جزئيا, أو لو كان الانتباه كليا أحيانا لا يوسم بمصطلحات. متى يتم الانتباه لحقيقة التغير الذي حصل؟ بعد انتهاء المرحلة. وحقيقة في عبارة من أجمل العبارات التي قرأتها في وصف الحالة, في عبارة جميلة جدا لسترومبرغ أيضا. طيب, بالله تأملوا في العبارة, إيش يقول؟ يقول إن الغد ضروري للغاية لفهم اليوم وإدراك معانيه. إن الغد ضروري للغاية لفهم اليوم وإدراك معانيه, وهذا هو السبب, كل السبب وراء كتابة التاريخ. إن الغد ضروري للغاية لفهم اليوم وإدراك معانيه, وهذا هو السبب, كل السبب وراء كتابة التاريخ. الغد ضروري لفهم اليوم, لأنه هو جزء من الكلام الذي ذكرت, أنه كثيرا ما تحدث تغيرات لا ينتبه إلى طبيعتها وشموليتها وحدود أولها وآخرها إلا بعد ما تنقضي وتلتفت إليها بعد ما تجاوزتها. يعني لما ترجع تستطيع أن تبصر ما الذي حدث بالضبط. جيد, إحنا الآن لما نقول القرون الوسطى هي متى كانت وسطى؟
بعد ما انتهت.
واضح؟ بعد ما انتهت. متى استطعت أنك تسمها بسمات عامة تشمل أولها وآخرها؟ إلا بعد ما جاءت سمة جديدة, غد جديد. طبعا بالنسبة لها غد, لما جاء غد جديد يختلف عنها, استطاع الذي في الغد الجديد أن يبصر معالم الأمس القديم. واضح؟ اللي هو كان اليوم في وقتها ثم صار أمس بعدما جاء الغد. وهذه الجملة دقيقة ومهمة جدا. والذي أتمنى أو الذي يعني أتصور أنه من المهم لنا أنه نحن لا ننتظر الغد حتى نفهم اليوم. يعني المفكر الحقيقي هو الذي يستطيع أن يفهم اليوم قبل أن ينصرم ليتخذ الإجراءات المناسبة لليوم قبل أن ينتهي اليوم. جيد، تعلمون أن اليوم كلمة مجازية تشمل الوقت الذي نعيش فيه وليس اليوم 24 ساعة. طبعا إذا أنت ما تستطيع تصل إلى الغد قبل أن تفهم اليوم جيدا. طيب، لذلك عندنا مثلا هابرماز يفرق بين البداية الزمنية للحداثة وبين الوعي بالحداثة، بين البداية الزمنية للحداثة وبين الوعي بالحداثة. البداية في رأيه كانت قرابة عام 1500، احنا نتكلم عن عصر النهضة، والوعي بها كان في القرن الثامن عشر. الوعي بها كان في القرن الثامن عشر اللي هو عصر ايش؟ عصر الأنوار، عصر التنوير. جيد؟ طيب، مع انه هذا الوعي بها يعني لما تنظر في سياقات مؤرخين آخرين أو محاولة رسم حدود الحداثة بالضبط تجدهم أنهم يتكلمون عن القرن التاسع عشر هو الذي غرست فيه الحداثة واتضحت معالمها بشكل جيد. طبعا الحداثة ليست تيار، يعني ليست مذهب مثلا فكري أو تيار فكري. حداثة سمة، بالضبط سمة. لا، الحداثة تحتوي على سرديات، ليست هي سردية. الحداثة تحتوي على سرديات كبرى. الحداثة إيش معالمها؟ إيش لما نقول إحنا حداثة إيش المعالم العامة اللي تتسم هذه المرحلة؟
الانقطاع عن الموروث، هذا ما
نعرفه. ماشي، الانقطاع عن الموروث جيد، بس هذا من جهة الوصف السلبي اللي هو أنها ليست كذا أو ضد كذا، لكن من حيث الوصف الإيجابي أو الوجودي، العقلانية، مركزية الإنسان، التفاؤل والوصول للحقائق والإيمان بالتقدم. جيد، يعني الحداثة تؤمن بالمعنى، تؤمن بقيم، تؤمن بأشياء تريد أن تحققها، متفائلة، تريد أن تنطلق حتى تحقق أشياء. جيد، هذه بعدين لما جاءت ما بعد الحداثة صار يلتفت لها للحداثة على أنها العقل، على أن يعني أقصد كمحددات على أنها العقل، تأليه العقل، التفاؤل بأن الإنسان سيصل، العلم سيكتشف، الإنسان سيصل للحقيقة، الحقائق موجودة، لن يحتاج الإنسان لشيء آخر. هذه كلها من السرديات أو من الشعارات الكبرى للحداثة. جيد، هي تحتمل، هي في بطنها سرديات كبرى، يعني الحداثة في بطنها سرديات كبرى، هي من جنس هذه المقولات المبشرة، من جنس هذه المقولات الكبرى. طيب، عندك مثلا طيب وعزة يقول التأليه للعقل هو جوهر الحداثة. التأليه للعقل هو جوهر الحداثة. تتذكروا مين الذي لقب بأبي الفلسفة الحديثة؟ ديكارت، أبو الفلسفة الحديثة أو مؤسس الفلسفة، ركزوا على الكلمة الأخيرة، الحديثة. جيد، طبعا ديكارت هو يتبنى المنهج الإيش؟ العقلي، العقلي. طيب، لا تطمعوا أن تجدوا تعريفا متفقا عليه للحداثة. جيد، وكثير من الأشياء اللي راح نأخذها اليوم لا تطمعوا أن تجدوا لها تعريفات متفقا عليها. لذلك أنا حقيقة أتعب لما أحاول أجيب لفظ أو أنتقي مما كتب مصطلحات مناسبة للتعبير. جيد، لأنه أنت لما تستوعب الحقيقة المعنى وبعدين تتجه للألفاظ المكتوبة في تفسير هذا المعنى تجد أن كثير من التعريفات لا تستوعب المعنى الذي أنت استوعبته من خلال القراءة التفصيلية في هذا فيما يتعلق بهذا المصطلح. يعني سيأتينا بعد قليل إن شاء الله في الوجودية. الوجودية روح افتح تعريفات الوجودية راح تلقى كل واحد يعرفها بتعريف، بس لما تفهم حقيقة الوجودية وتنظر في هذه التعريفات ستجد أن القوالب اللفظية هذه لم تحمل المعنى الكافي للوجودية. ما بعد الحداثة نفس الشيء، الحداثة نفس الشيء، الليبرالية، العلمانية، يعني مع وإن كان العلمانية خاصة ممكن إنسان يصل فيها إلى مقاربة، على الأقل يستطيع أن يجزم أنها الصواب. المهم، لما تقرأ للحداثيين العرب، الحداثيين العرب اللي هم اشتهروا أكثر شيء في النصف الثاني من القرن العشرين، ستجد أنه عبارات الحداثية التي يبشرون بها عبارات كبيرة جدا. يعني مثلا ستجد أنه أحد التعريفات للحداثة هي الاتباع, الابتداع الذي هو ضد الاتباع, والعقل الذي هو ضد النقل. هذا الآن تعريف الحداثة. جيد, ستجد من تعريفات الحداثة حركة انفصال أو ارتفاع بطريقة التعامل مع التراث إلى مستوى ما نسميه بالمعاصرة, أعني مواكبة التقدم الحاصل على الصعيد العالمي. ستجد هي تحرر من نقل التراث ومن تثاقلاته وأشكال عطالته ومن صور العالم القديمة, تحرر الفرد من ربقة التقليد ومن ثقل الماضي, وتزوده بحق الاختيار وبقسط أكبر من الحرية والمسؤولية, إلى آخره من التعريفات. طيب, حتى تظهر الحداثة بشكل أوضح ننتقل إلى ما بعد الحداثة. جيد, حتى يعني توضح فكرة الحداثة بشكل أوضح, وإن كان أظن أنه الفكرة بشكل عام واضح.
الآن الشيخ سؤال, الآن عدم القدرة على تعريف شيء, هل يعني أنه هذا غير مفهوم, غير واضح, مبهم؟
هو جزء من إشكالات التعريف. طبعا أنا أعيد السؤال لجل الكاميرا أحيانا, أنه ليش يتم العجز عن تعريف شيء هنا؟ لأن أولا لا أقول عجز, جيد, لكن أقول صعوبة. الشيء الثاني أنه جزء من الإشكال في تعريفات أو في الصعوبة التي تواجه الكاتب في تعريف مثل هذه المصطلحات أنه يتقاطع التاريخي أو الواقعي مع الفكري. يعني لما هو ينظر الحداثة هو ما يتكلم عن مفهوم مجرد, هو يتكلم عن مفهوم له تحقق تاريخي. لا يعني في شيء موجود على أرض الواقع في التاريخ الغربي يسمى الحداثة. جيد, فهو لما يجي يعرف, حين يأتي لتعريف الحداثة أحيانا يضع عينه على النموذج الذي حصل. جيد, فهنا نشوف عندك مثلا من مثلا كلام واحد من الأركون مثلا, الحداثة يمثلها الفلاسفة والمؤرخون الإنسانيون, ديكارت, سبينوزا, شكسبير, لوك. الحداثة يمثلها ماركس, نيتشه, فرويد. الحداثة هي الزعزعة الفكرية المتواصلة, هي مشروع لا يكتمل, إلى آخره. يعني لاحظ, هو الجزء الأول من الكلام هو متعلق
بالأشخاص,
التجربة التاريخية. جيد, بالتجربة التاريخية وليس ب
وضع نيتشه مع الحداثيين.
طيب, إذن المصطلح من إشكالياته هو أنه يكون له تحقق تاريخي وله مفاهيم فكرية. فأنت حين تعرف أين تضع عينك, وهل تستطيع أن تمزج بين التحقق التاريخي وبين المفهوم الفكري أو المعرفي أو لا؟ واضح؟ طبعا هذا جزء من الإشكالية. لذلك السؤال طبعا هو كيف يتم تصنيف الأفكار أنها حداثية أو لا إذا كان لا يوجد تعريف واضح. هو أرجع مرة أخرى, لا أقول أنه لا يوجد تعريف, ولكن أقول حتى تصل إلى التعريف المناسب أو التعريف الصحيح أو التعريف الأدق أو الأقرب تحتاج إلى جهد وتعب كبير, لأن التعريفات التي أمامك مختلفة. عندك مثلا مصطلح الفلسفة, روح اقرأوا في كتب الفلسفة التي عرفت مصطلح الفلسفة كما تشاءون واخرجوا بتعريف واحد للفلسفة. ما في, صعب يعني, ما في أحد, ما في تعريف متفق عليه في كتب الفلسفة نفسها. ستجد أنه كل واحد أحيانا تعرف بالمضمون, فيقول لك الفلسفة هو العلم الذي يتناول الوجود والمعرفة ويتناول الأخلاق والآخرة. ننتقل للعنصر الثاني اللي هو ما بعد الحداثة. ما بعد الحداثة, أولا كلمة ما بعد, جيد, ما بعد هو يعني يستفاد منها في ظاهر اللفظ الزمن, صح؟ النجاة بعد الحداثة, وطبعا وهي تفيد هذا المعنى, لكن هل هو وصف لإفادة المعنى الزمني فقط, أو هو في نفسه يفيد معنى آخر زائد على مجرد الزمن؟ بالضبط, يفيد التضاد أو المناقضة أو لا لا لا, يفيد المناقضة أو التضاد أو المفارقة أو التجاوز. بالضبط, أي لا يعني أنه ما بعد الحداثة يعني هو استمرار له. طبعا من منظور آخر برضو, ما لا أريد أن أدخل في هذه القضية أنه هل ما بعد الحداثة استمرار للحداثة أو ليست استمرار للحداثة. يعني هل هي استمرار للحداثة ليس بمعنى السرديات الكبرى التي ذكرناها قبل قليل, وإنما بمعنى فكرة التحديث والاستمرار والصيرورة. طبعا هذا يعني تجد أنه بعض النقاد يقول لك هي استمرار الحداث, وبعضهم يفرق بين التحديث والحداثة والى اخره. ما نبغى ندخل في هذه القضية. اللي يهمنا الان ان نتكلم عن ما بعد الحداثة كمفهوم وكوجود له في ارض الواقع وبعض الصور المتعلقة به. جيد. طيب ناخذ في واحدة من الاوصاف في ما بعد الحداثة. طبعا قبل ما اقرا الكلام نحتاج نتذكر انه ما بعد الحداثة ضد شيء من الحداثة. ايش هو الشيء هذا اللي كان؟ ايوه ضد السرديات الكبرى المبشرة التي كان يحملها عصر التنوير ويتحملها الحداثة. ايش هي السرديات الكبرى؟ العقل المركزي وقادر على اكتشاف الحقائق، الانسان مركزي وسيصل الى 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 مثلا ما يرضي مكانته ويجعله سيدا في هذا الكون، العلم سيد كل شيء، المطلقات والكليات الى اخره، المعاني، الحقائق، التفاؤل. هي كل هذه نتيجة، يعني التفاؤل لما أنت تكون عندك حقيقة وقادر على الوصول وستكتشف كل شيء، هذا يبعث على التفاؤل بالضبط. هذه المعاني هي التي ضادتها ما بعد الحداثة، أنه في عقل سيصل لكل شيء. لا، أصلا سيصل إلى إيش؟ قلت لي العقل سيصل إلى إيش؟ إلى الحقيقة. إيش الحقيقة؟ من قالك أنه في حقيقة أصلا؟ العالم الغربي استغنى عن الدين ولكنه لم يستغنى عن الأخلاق، سيجد له منظومة أخلاقية كاملة بعيدا عن الدين. هذا متى؟ حداثة. ما بعد الحداثة إيش قلت بالضبط؟ فين حيصلوا؟ سيصلوا إلى من نموذج أخلاقي ممتاز بعيد عن الدين. إيش نموذج أخلاقي؟ من هو الأخلاق؟ ما تعرفت عليه قبل كده، ما قابلته قبل اليوم. جيد؟ شوف الشيء اللي أنت تتوقعه أنه يمكن أن تصل إليه ما بعد الحداثة من اللا معنى، من التفكيك، من العدمية، اضربه في 10 عشان من بدري لا تنصدم. جيد. طيب نسمع نشوف في ما بعد الحداثة للثلاث الكتب حقت محمد السبيلة. عندنا هذا التعريف او هذا الوصف: ما بعد الحداثة اسلوب في الفكر يبدي ارتيابا بالافكار والتصورات الكلاسيكية كفكرة الحقيقة والعقل والهوية والموضوعية والتقدم والسرديات الكبرى أو الأسس النهائية للتفسير. واضح؟ واضح تماما. تبدأ ارتيابا تجاه إيش؟ تجاه هذه الأشياء اللي ذكر منها إيش؟ الحقيقة، العقل، الهوية، الموضوعية، التقدم، السرديات الكبرى، الأسس النهائية للتفسير. وهي أي ما بعد الحداثة ترى العالم بخلاف معايير التنوير هذه. هذه المعايير كانت معايير عصر التنوير، تمام؟ ترى العالم بوصفه طارئا عرضيا بلا أسس متباينة، بعيدا عن الثبات، بعيدا عن الحتمية والقطعية، وبوصفه مجموعة من الثقافات والتأويلات الخلافية التي تولد قدرا من الارتياب حيال موضوعية الحقيقة والتاريخ والمعايير والطبائع إلى آخره. طيب عندنا نص آخر يوضح لنا شيئا من ما بعد الحداثة. إيش في نموذج لما بعد الحداثة كتيار أو اتجاه؟ إيش في نماذج ما بعد حداثية كتيارات واتجاهات حتى تتضح لنا فكرة ما بعد الحداثة؟ لما نقرأ لكم شيء من النصوص، لا يعني مو لازم تيار كذا، يعني مو لازم جماعة، لا يعني لا اتجاه فكري، اتجاه مذهبي، اتجاه عندنا مثلا التفكيكية، بالضبط، مناهج تفسيرية متعلقة بكيفية النظر إلى النصوص أو طبيعة، يعني تدخل في قضية اللغة واللسان وما إلى ذلك. لا، البنيوية قبل، يعني التفكيكية توصف بأنها ما بعد بنيوية. التفكيكية هذا نموذج الآن ما بعد حداثي، يعني أصلا وصفت التفكيكية بأنها هي خطوة الانتقال من الحداثة إلى ما بعد الحداثة. انظروا هذا النص لنموذج للتفكيك اللي هو ما بعد حداثي. إن النص يشكل كونا من العلامات والإشارات. النص يشكل كونا من العلامات والإشارات، يقبل دوما التفسير والتأويل، ويستدعي أبدا قراءة ما لم يقرأ فيه من قبل. إيش معنى قراءة؟ تفسير. من هنا تختلف قراءة النص الواحد مع كل قراءة وبين قارئ وآخر، بل تختلف عند القارئ نفسه بحسب أحواله وأطواله. ولا تختلف قراءة عن قراءة لأن ثمة قراءة مطابقة أو ملائمة وأخرى غير مطابقة. بل لأنه لا يمكن لأي قراءة بحسب ما نحاول تبيانه إلا أن تختلف بطبيعتها عما تقرأه. هذه هي خاصية أمهات النصوص كالكتب المقدسة والأعمال الفلسفية والآثار الشعرية، فإن قراءة النص الواحد منها تختلف باختلاف العصور والعوالم الثقافية. يعني توصف التفكيكية بأنها انتقال من البحث في المعنى إلى البحث في الفهم، من البحث في معنى النص إلى البحث في من الذي يفهمه. يحتمل معاني لا نهائية بعدد القراء، وهذا المعاني متجددة أيضا بحسب الزمان. بالضبط. لذلك محمد أركون مثلا يقول عن النص القرآني، يقول إنه نص مفتوح على جميع المعاني وعلى كل البشر، إنه كون من الآيات والعلامات والرموز. هذا القرآن كون من الآيات والعلامات والرموز. وأيضا علي حرب يقول عن النص القرآني ينفتح على كل معنى، بحيث يمكن أن تتمرأ فيه كل الذوات وأن تقرأ فيه مختلف العقائد والشرائع. يمكنك أن تقرأ في النص القرآني مختلف العقائد والشرائع بحسب ما يبدو من فهم. هذا شيء من العبثية التفكيكية. عندنا مثلا علي المسيري، عبد الوهاب المسيري. ليش قلت أنا علي المسيري؟ عشان علي حرب. طيب، عبد الوهاب المسيري يصف مثلا جاك دريدا، واحد من أبرز التفكيكيين، يقول عنه في العلمانية الجزئية الشاملة، يقول ظهر جاك دريدا زعيم التفكيكيين بوجهه الكئيب، وأعلن عالم ما بعد الحداثة، حيث لا يوجد هدف ولا مركز ولا غاية ولا فرح ولا ندم ولا تفاؤل ولا تشاؤم، فكل شيء قابع داخل قصته الصغرى دون مرجعية نهائية قصة كبرى. وحيث تخفق اللغة الإنسانية نفسها في تحقيق التواصل بين الإنسان وأخيه الإنسان، وبإخفاق اللغة تختفي القيم والمعايير تماما ويتفكك الإنسان. جيد؟ طيب، ما بعد الحداثة ليست خاصة بالنصوص واللغة، وإنما هي داخلة في مختلف مجالات الحياة. قبل أن أذكر أيضا شيئا من المجالات التي تدخل فيها، هي كمصطلح، أو خلينا نقول كتاريخ للمصطلح، عندنا يعني أيضا في خلاف متى بالضبط بدأت ما بعد الحداثة، لكن نستطيع أن نقول إن الجذر الأول الأكبر الذي أمدها هو نيتشه. نستطيع أن نقول إن نيتشه هو الذي فجر فكرة ما بعد الحداثة، وإن لم تكن قد وصفت في ذلك الحين بما بعد الحداثة، ما وصفت ما بعد الحداثة. جيد. بعضهم يرجع ما بعد الحداثة في الجذور إلى ما قبل ذلك أيضا، ما بعد الحداثة وليس الحداثة، إلى ما قبل ذلك. يعني هم إيش الفكرة؟ هو يقول لك إذا كانت ما بعد الحداثة هي عدم ارتياح أو عدم اطمئنان أو ارتياب وشك في هذه تلك القيم الكبرى التي جاءت في عصر التنوير مثل العقل وهذا، فكل ضربة وجهت لهذه السرديات الكبرى ولو كانت في عصر الحداثة فإنها تعتبر من جذور ما بعد الحداثة. لذلك بعضهم يرجع جذور ما بعد الحداثة إلى كانت، إلى كانت الذي ضرب جزء من المسيرة العقلية، بحيث أنه صار العقل متعلق بالعالم المشاهد وبظواهر الأشياء وليس بحقائقه. جيد. عندنا مثلا فرويد. فرويد يقول أنه في ثلاث ضربات وجهت للكرامة الإنسانية وللنرجسية البشرية. هذا فرويد، تمام؟ ولك أن تقول إنه هذه الضربات هي يعني جزء مما، وإن كانت الأولى لا تعتبر لسه هي في تأسيس الحداثة. الضربة الأولى مع كوبرنيكوس، إنه العالم كان يعتقد بشيء وماشي كله، بعدين وجه ضربة لهذا الاعتقاد وأخذناها سابقا. الضربة الثانية مع دارون، والضربة الثالثة معي. يقول هو يقول العالم مر بثلاث ضربات، فواحدة كانت كوبرنيكوس، الثانية دارون، الثالثة معي. جيد. طبعا هو صحيح، هذا كلام صحيح، لا كلام صحيح 100%، انه العالم انه راح اقرا عليكم بعد شويه لما نيجي لفرويد. نحتاج ناخذ مضاد للغثيان شويه نيجي لفرويد. راح نجد انه فعلا فعلا فرويد يعني حطم ما بقي، حطم ما بقي. داروين على الأقل رآنا حيوانات أرقى يعني. فرويد نزل بالكرامة الحيوانية الإنسانية على نظرهم إلى 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 الحضيض تمام، حطم ما بقي من من مروءة، من كرامة، من 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 اعتبار إنساني. طيب بعضهم أرجع نشأة ما بعد الحداثة أو خلنا نقول ظهورها في السياق بشكل واضح إلى عام 1969 مع كتاب الكاتبة الأمريكية اليهودية سوزان سونتاج، كتابها ضد التفسير. عبد الوهاب المسيري يقول إن كثيرا من مؤرخي الفكر يعدون تاريخ صدور كتاب ليوتار اللي هو الوضع ما بعد حداثي هو تاريخ مولد ما بعد الحداثة. طيب يعني خلاصة الكلام إنه ما بعد الحداثة نستطيع أن نقول إن نشأت في السياق كشيء واضح ومحدد في الستينات في السبعينات من القرن العشرين، يعني نتكلم عن مرحلة قريبة جدا، مرحلة قريبة جدا. طيب دعوني أقرأ لكم قليلا هنا من شرود ما بعد الدهرانية طه عبد الرحمن، وإن كان ليس بالضرورة أن يكون ما بعد الدهرانية مطابقة لما بعد الحداثة، لكن في اشتراك، في اشتراك قليل، في اشتراك في المعنى مو في معنى اللفظ. الحين ناخذ
صح، يقصد بما بعد الدهرانية ما بعد
الحداثة، يعني هو يقصد هذه المرحلة. طيب هو الفكرة أنه طه عبد الرحمن عنده كتاب اسمه بؤس الدهرانية، جيد؟ بؤس الدهرانية ينتقد فيه إيش؟ نستطيع أنه إحنا نقول ينتقد فيه الحداثة التي كان من شعاراتها فصل الأخلاق عن الدين، فصل الأخلاق عن الدين وليس فصل الأخلاق عن أن تكون ذات قيمة وذات اعتبار، صح؟ ممتاز. هو في ذاك الكتاب بؤس الدهرانية ينقد هذا الفصل، فصل الأخلاق عن الدين، وأنه الأخلاق لا يمكن أن تفصل عن الدين، جيد؟ هنا يتكلم عن ما بعد فصل الأخلاق عن الدين اللي هو الخروج من الأخلاق أصلا، عدم الاعتراف بالأخلاق أصلا. فهو هناك يتكلم عن بؤس الدهرانية اللي هي الدنيوية، وهنا يتكلم عن شرود ما بعد الدهرانية النقد الائتماني للخروج من الأخلاق. في نص في بداية الكتاب، طبعا هنا جزء كبير من الكتاب يتكلم فيه عن فرويد، يتكلم عن نيتشه، لكن عجبني توضيح. طبعا طه عبد الرحمن اللي ما قرأ له شيء صاحب بكجات اصطلاحية، يعني عنده مصطلحات هو يصكها وهو يفسر، يعني عنده نماذج نقدية ممتازة، وعنده مصطلحات خاصة، وعنده تصورات أو خلينا نقول يربط بين الأشياء أحيانا في عدة كتب متفرقة، لكن تقرأ هذا ثم هذا ثم هذا لتصل إلى نموذج متتالي. أول شيء يقول: لقد بسطنا الكلام في مفهوم الدهرانية في كتاب بؤس الدهرانية بما يغني عن إعادته، لكن لا بأس من أن نذكر هنا بمجمل هذا المفهوم. فالدهرانية هي صورة من الصور التي اتخذها ما أسميناه بالدنيانية، والدنيانية عبارة عن إخراج مجالات الحياة من الدين، وتختص الدهرانية بكونها خروج الأخلاق من الدين، والخروج من الدين هو ما اصطلح عليه باسم المروق، وبؤس الدهرانية هو في مروقها، جيد؟ وبؤس الدهرانية هو في مروقها. طيب الآن هو بيتكلم عن ما بعد الدهرانية. بيد أن هناك صورة أخرى من الدنيانية تجاوزت رتبة المروق إلى رتبة أبعد منها، وضعنا لها اسم ما بعد الدهرانية، ثم تكلم عن ما يقصد بما بعد كذا إلى أن يقول: إذ منزلتها في الخروج من الدين أسوأ من الدهرانية، فهي على التعيين الخروج من الأخلاق بالكلية، علما بأن الأخلاق منبتها الأصلي هو الدين، وهذا الخروج هو الذي نصطلح عليه باسم الشرود. فإذا كان الدهراني مارقا فقد أضحى ما بعد الدهراني
شاردة.
مرة مصطلحات جدا ولو تفسير، يعني هو يقول منشأ الدهرانية هو إنكار آمرية الإله، الدهرانية اللي هناك سببها إنكار آمرية الإله، إنه يأمر وله التشريع وإلى آخره، إثباتا لآمرية الإنسان. يعني كان في أشياء مشترك عليها، مشترك أو متفق للوصول إليها، اللي هي مثلا أخلاق، واحدة من الأشياء يوصل إليها صح؟ سابقا كانت الأخلاق على مبدأ آمرية الإله، جيد؟ الآن لم يتم الاستغناء عن الهدف في تلك المرحلة، لم يتم الاستغناء عن الهدف وإنما تم الاستغناء عن الآمر. فبدل ما كان في اعترافه من الآمر هو الله، صار تحول إلى أن يكون الآمر هو الإنسان. لذلك هو هنا طه عبد الرحمن يقول: وقد أسلفنا بأن منشأ الدهرانية هو إنكار آمرية الإله إثباتا لآمرية الإنسان. ومعلوم أن الآمرية الإلهية هي صفة التشريع التي يتجلى بها الحق سبحانه وتعالى العبادة إلى آخره. طيب إذا كان هذا السبب في الدهرانية، فما بعد الدهرانية هو إنكار إيش؟ جيد. لا لا، هو عنده وصف شوية كذا صعب إنه يستنبط استنباطا. يقول: بينما منشأ ما بعد الدهرانية هو إنكار شاهدية الإله. شاهدية الإله هذه مرحلة أعم من مرحلة الآمرية، يعني إنه أصلا الله ليس شاهدا على أي شيء، لا يرانا لا يبصر، وبالتالي إنكار وجود الإله. يعني هو سابقا ممكن الله موجود بس إنه علمانية، فصل، تنحية، استبعاد، جيد. أما الآن إنكار شاهدية الإله إثباتا لشاهدية الإنسان. والمراد بالشاهدية الإلهية هو صفة الشهادة التي يتجلى بها الحق سبحانه وتعالى على عباده، شاهدا لأفعالهم وأحوالهم جلها ودقها، وشاهدا عليها بالحسن أو السوء، تبعا لموافقتها أو لمخالفتها لشريعته. فالشهادة الإلهية إذن تجمع بين العلم والحكم، أو قل المشاهدة الإلهية عبارة عن مراقبة ومحاكمة، إلى آخر الكلام. شايفين ترى هي قرأت لكم نص صفحة بس مركزة جدا، وهي فقط مقدمة. طبعا هو يذكر هنا نماذج لهذا الشروط، فعنده أيوة مثلا، وكلها يعطيها مصطلحات، كلها يعطيها مصطلحات. فعنده مثلا الصيغة الآدمية للأنموذج ما بعد الدهراني والإنسان الفائق عند نيتشه. بعدين الصيغة القابيلية نسبة إلى قابيل للنموذج ما بعد الدهراني والإنسان السيد عند باطاي. بعدين الصيغة السدومية للنموذج ما بعد الدهراني والإنسان المارد عند ديسات. وبعدين عندنا مثلا من أخلاقيات الشهوة إلى نظرية المتعة، يتكلم عن تأسيس أخلاقيات الشهوة، خصائص الشهوة، أخلاقيات الشهوة إلى آخره. بعدين معالم الاستمتاع عند فرويد إلى آخره. بعدين نقد نظرية المتعة، الكتاب جميل وممكن نضعه في هذا السياق اللي هو سياق النقد الما بعد حداث، جيد. طبعا كتاب طه عبد الرحمن في هذا النقد متميز جدا. ما ندخل في هذا السؤال لأنه يعني لازم له تفاصيل، لكن هو بشكل عام في نقد هذا الفكر الغربي متميز جدا. يعني لا تستطيع أن تستغني مثلا بكتب عبد الوهاب المسيري عنه، ما تستطيع، وإن كان عبد الوهاب المسيري طبعا. طيب في بس ملاحظة، أو خلينا نقول تنبيه على موضوع ما بعد الحداثة، إنه من الأشياء اللي إحنا ممكن نستفيدها قضية إنه العالم اليوم في هذه الحالة العدمية أو اللا معنى، يعني هو فرصة لإيجاد البديل. يعني أن توجد البديل في وقت العدمية فيه هي السائدة واللا معنى هو السائد، أسهل من أن توجد البديل لما يكون في معارض موجود له معنى، جيد. طبعا هذه العدمية الإشكال فيها أنها ليست عدمية يعني خلنا نقول جاية كذا بدون سبب، هي مشكلة عدمية جاية بعد استنفاد التجارب الطويلة في مختلف الأفكار والتيارات التي سلكها الفكر الغربي. فهو من جهة أنه في عدمية والإنسان يحتاج، ومن جهة أنه تصعبها أنه هم عدمية ناتج عن التجريب. طيب إيش العنوان التالي؟ السياق العلمي التجريبي في القرن العشرين. ممكن إذا كان تجي مكاني وتشرح لنا بعض الأشياء. ما شاء الله. طيب أنا كذا أخاف أتكلم. طيب إذا في ملاحظات أعطوني يعني. أيوة. طيب أنا ذكرت سابقا في المحاضرة أظن السابقة، تذكر لما إحنا جلسنا مع نص عند سترومبرغ، جلسنا نحاول نحلل فيه اللي هو لربما أن أينشتاين قام بدور كوبرنيكوس، ولذلك فإن الحقبة العلمية الجديدة لا تزال تنتظر نيوتن الخاص بها. وتكلمنا عن محاولة تفسير هذا النص، وأنه في دلالة عميقة يعني عن قضية التطور العلمي. وأيضا قرأت عليكم نصا سأعيده اليوم مرة أخرى، اللي هو الحالة التي وصل إليه الإنسان بعد فقدان الثقة خلنا نقول بالمبشرات العلمية التي كانت موجودة في القرن 19. سأقرأ عليكم لكن في النهاية. طيب، إحنا لما نتكلم عن القرن 20 فإحنا فينا نتكلم عن التقدم العلمي التقني التكنولوجي إلى آخره، ولكن هذا مو المجال اللي إحنا يهمنا. إحنا يهمنا هو في النظرة الشمولية لسياق العلم التجريبي، كيف كان من حيث المكان والتأثير على الأحوال الإنسانية، وكيف صار أو إلى أين انتهى. والثقل الكبير العظيم لهذا السياق هو كان في بداية القرن العشرين وليس في نهايته. يعني النصف الثاني من القرن العشرين هو نصف منتجات، لكن النصف الأول من القرن العشرين في السياق العلمي التجريبي ليس هو نصف المنتجات، وإن كان فيه منتجات طبعا، لكنه هو نصف التطورات العلمية الضخمة جدا جدا. يعني ما أدري يعني هل بعد 30 سنة الأولى من القرن العشرين حصلت تطورات علمية هائلة جدا في السياق العلمي يصح أن تسمى ثورة أو لا؟ ربما قليل. لكن لما نتكلم عن مثلا نتكلم عن الثورة اللي أتت مع أينشتاين، الثورة مع الفيزياء الكمية بشكل عام، فإحنا نتكلم عن شيء تطور هائل جدا لم يحدث تغييرا على المستوى العلمي فقط، وإنما أحدث تغييرا على المستوى الفكري والفلسفي والعلوم بشكل عام، وعلى التصور الإنساني والمنطق، يعني أشياء كثيرة جدا. سأقرأ أيضا بعض الأشياء التي أحدث التغيير هذا. هو خلاصة الكلام أنه كان في تصور سائد لمدة قرنين من الزمان تقريبا عند العالم الغربي بشكل عام والمجتمع العلمي، اللي هو التصور النيوتني، وأنه هذا التصور النيوتني كان معمما على باقي العلوم كما أيضا ذكرنا سابقا، وليس فقط على الرؤية الفيزيائية. وحدثت تجربة في نهاية القرن 19 اللي هي تجربة مايكلسون ومورلي، أو من 1887 تقريبا أو 1889 حصلت تجربة. هذه التجربة كانت بمثابة صدمة هائلة جدا للثقة العمياء والمطلقة التي كانت للنيوتن والفيزياء النيوتنية في العالم في السياق الغربي. هذه التجربة عملت ليثبت بها شيء من الأشياء التي كانت متصورة في التصور القديم اللي هو الأثير. خلاصة فكرة الأثير حسب ما فهمتها هي أنه حتى نستطيع أن نقيس سرعة الأشياء أو سرعة الضوء يجب أن نتخيل وجود مادة وسط ينتقل في هذا الضوء يمكن أن يقاس عليه، وهذه المادة تسمى بالأثير. وأجريت التجربة هذه وتبينت التجربة أن النتيجة عكسية وليست نتيجة موافقة لما كان سابقا. طبعا هذا أدى إلى صدمة كبيرة جدا، وصفت أحيانا بأنه خلينا نقول مال بعض العلماء إلى إمكان تصديقه بعدم حركة الأرض في مقابل أن يثبت الأثير. لأن التخلي عن الأثير لها لوازم كثيرة متعلقة بحركة الأشياء وحركة الكواكب، فكانت صدمة كبيرة جدا. وكان ينتظر البديل، يعني إذا لم يثبت الأثير فما البديل؟ إلى أن جاء أينشتاين بالنسبية وحل المشكلة. هذا واحد من الأشياء، طبعا لها عدة آثار. واحد من الآثار هي فقدان الثقة، أو خلينا نقول ضربة قوية للإنسان الذي كان يؤمن ويؤله العلم تأليها مطلقا، بحيث أنه لا يمكن أن يخطئ، أو على الأقل يمكن يخطئ في بعض النتائج لكن لا يخطئ في جذوره الكبرى التي بنيت عليها أشياء. قرنان كاملان يضرب شيء أساسي فيها بتجربة، كان لذلك الأثر الكبير جدا. ممكن في كتاب للدكتور حسن الأسمري اللي هو النظريات العلمية الحديثة مجلدين أو تأثيرها على السياق الفكري أو مثل هذا العنوان، هذا الكتاب جيد في رصد حالة التأثير التي يعني أشار نقل بعض النصوص في رصد حالة التأثير التي وقعت بسبب ذلك. حسن الأسمري، الدكتور حسن الأسمري. احنا عندنا هنا أيضا حتى سترومبرغ ذكر مثلا، سترومبرغ ماذا يقول؟ يقول جاءت تجربة العالمين الأمريكيين ميكلسون مورلي بمثابة نقطة انطلاق لهذا التطور المعقد، وقد أجرى هذان العالمان تجربتهما في عام 1887 ولم يكونا يعرفان البتة أنهما بتجربتهما سيدشنان حقبة جديدة من تاريخ العلم، سيدشنان حقبة جديدة من تاريخ العلم. ولقد كان يحاولان قياس سرعة الأرض اعتمادا على سرعة الضوء، وقد جاءت النتيجة مذهلة. فبعد أن كررا تجربتهما عددا من المرات اكتشف أنه لا يوجد أثير أو أي مادة أخرى ينبغي على الأرض والأجسام الأخرى أن تتحرك من خلالها، كما أنه لا يوجد بالفعل إلى آخر الكلام. وهكذا أصبح القول بوجود الأثير بمثابة فضيحة، إذ لم يكن بإمكان أي عالم إثبات وجود الأثير. وهكذا أرغمت تجربة مايكلسون ومورلي العلماء عن التخلي عن الأثير وعن مفهوم أي شيء موجود في الفراغ الفضاء. ولذلك طيب بعدين طيب هذا واحد من الأشياء خلينا نقول التي نستطيع أن نقول في السياق العلم التجريبي كان لها التأثير الكبير، ممتاز. طيب إيش البديل؟ البديل يتسم ويتصف بأنه على خلاف الوضوح الذي كان في نظرية نيوتن، على خلاف الآلية، على خلاف الميكانيكية. لا، اللي جاء به أينشتاين نسبية، نسبية. والنسبية يعني لما تجرها إلى خارج نطاق العلوم، وبالفعل هي انتقلت عن طريق هذا الفضاء العلمي التجريبي إلى فضاءات أخرى غير العلوم، هي تؤيد بقوة فكرة عدم المركزية وعدم الوثوقية وعدم المطلقات إلى آخره. عندنا مثلا من العبارات التي عندنا: إذا أردت أن تفهم القرن العشرين فعليك بأينشتاين أولا، الموسوعة العربية العالمية. طيب عندنا أي هذه العبارة: غدت كلمة نسبي تلوكها جميع الألسنة وتتندر بها. انتقلت من الفضاء العلمي إلى فضاء الثقافي العام. هنا احنا عندنا ايضا واحد من الكتب ما جبته معايا يتكلم كذلك عن التأثير الفلسفي للفيزياء، الفيزياء النسبية. لاحظت خلال قراءة التاريخ الفكر الغربي انه تأثير الفضاء العلمي التجريبي على الفضاء الثقافي تأثير كبير جدا جدا، بمعنى انه لكم ان تتخيلوا بعد قليل سيأتينا ان شاء الله في النظرية الليبرالية، واحدة من المرتكزات الفلسفية للنظرية الليبرالية معتمدة على رؤية فيزيائية اللي هي الرؤية الذرية، التي أنه الأشياء مكونة من ذرات والمجتمع مكون من أفراد والفرد له قيمته حتى يكون المجتمع، وبالتالي هذا له جزء من التأثير على الفكرة الليبرالية أساسا. يعني سأقرأ عليكم كلام الطيب وعزة في كتاب النقد الليبرالية عن هذه النقطة تحديدا، وكيف أنه جون لوك أخذها من فيزيائي. أيضا كان في تأثر من آدم سميث في الاقتصاد من نظرية فيزيائية أيضا. عموما في فضاء كبير من التأثر الانعكاس لما يجري في الأروقة التجريبية وأثره على الفكر والفلسفة. لذلك إذا قلنا أن نيوتن يأتي بالثقة، يأتي بالميكانيكية، يأتي بالآلية، فإن الفيزياء الحديثة تأتي بالنسبية، تأتي باللامطلقات، تأتي على الناحية الفكرية والسياق الفكري، فهي تخدم السياق العام أصلا في القرن العشرين اللي هو سياق اللا معنى، اللا وجود إلى آخره، وإن كان ليست هي بلا معنى لكنها تخدم هذا السياق. شيء آخر وأختم به في هذا العنصر، شيء آخر حدث في العلم التجريبي أحدث هزة كذلك للإنسان، وهو اكتشاف عالم الذرة. اكتشاف عالم الذرة، هذا العالم الغريب الأطوار، هذا العالم اللي ما كان أحد يتصور أنه موجود أصلا، وإذا به عالم له قوانينه وله أحداثه وله مجرياته وله وقائعه وله مكوناته وله وله، وبعض الأشياء التي تجري فيه لم يستطع العلماء أن يفهموها فهما تاما أو أن يبرمجوها على المطلقات والخلفيات التي لديه. وبالتالي هذا أيضا أوصل إلى نوع من خلينا نقول فقدان الجزم، فقدان القطع، وفقدان المطلقات في الإطار. عندنا كذلك لابلاس، إيش أتى؟ مو لابلاس، اللاحتمية، هايزنبرغ، وفي أحد ثاني لاحتمية هايزنبرغ. طيب أيضا هذه مبدأ اللاحتمية هو في نفس السياق وفي نفس التأثير. طيب ساقع عليكم قليلا هنا سترومبرغ في تأثير بالضبط هايزنبرغ. يقول وقد جاءت نظرية هايزنبرغ في اللاحتمية بمثابة إعلان عن الحالة غير المرضية السائدة على حدود الفيزياء، ثم أتى بنتائج فكرية أو ثقافية ناشئة عن الفيزياء الكمية. ذكر ستة آثار: اختفاء انتظام الطبيعة، صيرورة المعرفة بالعالم الخارجي أمرا مستحيلا، عدم إمكان تصور عملية الطبيعة داخل إطار المكان والزمان، لم يعد بالإمكان التفريق بدقة بين الذات والموضوع، لم يعد للسببية معناها. هنا ذكر قضية السببية وتأثيراتها مع أنه هذا ليس متفقا عليه أيضا، إلى آخر الكلام. طيب، مبدأ الشك، جميل. طيب ننتقل إلى العنصر التالي، شو هو؟ متى تبغون نوقف شوية؟ هنكمل شوية لسه، باقي علمانية وليبرالية وباقي فرويد وباقي. طيب ماشي، إذا تعبتوا كلموني خلاص عشان لا تقول أنا طولت عليكم. اليوم آخر محاضرة، رجاء لا أحد يقول لي تأخرنا، تمام؟ العلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية، وإن كان صراحة بعض الأشياء اللي راح أذكرها هنا يعني مناسب أنها تذكر بعد العلمانية. العلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية خلينا نقول نستطيع أن نقول أنها في القرن التاسع عشر بدأت، لها جذور قوية في القرن الثامن عشر، ويمكن ذكرنا شيء من الجذور لتلك العلوم في محاضرة القرن الثامن عشر. في القرن التاسع عشر صار في مناهج، تأسست بعض العلوم الاجتماعية، ارتفع الاهتمام ببعض العلوم التي لم يكن هناك اهتمام بها سابقا، مثل التاريخ. التاريخ لم يعني يتحول إلى محل اهتمام فقط، وإنما التاريخ مع هيجل مثلا صار مركز، صار أساس، صار حتى تفهم أنت أصلا الوجود وحركة الإنسان لابد أن تفهم التاريخ بنظريات محددة. بالضبط، لما جاءت الماركسية تبنت نفس الفكرة وصار التاريخ مركز. طبعا أنت لما التاريخ ينتمي إلى فضاء، ليس إلى الفضاء العقلي الفلسفي المحض، وليس إلى الفضاء العلمي التجريبي، وإنما إلى الفضاء الاجتماعي أو الإنساني. جيد، هذا جزء من حركة الاهتمام بهذه العلوم. إلى ما عندنا في القرن التاسع عشر مثلا عندنا آدم سميث، وإن كان في القرن الثامن عشر نشأ عندنا رؤية واضحة للاقتصاد. علم الاجتماع مع أوغست كونت في القرن التاسع عشر. الإشكال هو أنه هذه العلوم الاجتماعية والإنسانية التي نشأت، من الخطأ الكبير جدا أن تفصل في فهمها أو في إدراك أسباب نشأتها، أو خلينا نقول في الأطر التي تحكمها، من الخطأ أن تفصل عن السياق الفكري الذي فيه المجتمع الغربي في القرن التاسع عشر وفي القرن العشرين، لأنها ليست علوما مجردة تشتغل في فضاء محايد لا يتقاطع مع فضاء الدين أو مع فضاء العلوم الأخرى. هو فضاء متقاطع. يعني من الذي كان يتكلم عن الإنسان وعلاقته بالآخرين وعلاقته بالجيران وعلاقته بالناس وعلاقته إلى آخره؟ الدين هو الذي كان يتكلم عن هذه الأشياء. صارت علوم أخرى تتكلم عن نفس هذا المجال، ولكن بمرجعيات مختلفة. جيد، وإذا كان الغرب قد رسخ القطيعة مع الغيبيات مع الدين مع المطلقات المتجاوزة في القرن التاسع عشر، فإن من الطبيعي جدا أن تنشأ العلوم في رحم ذلك القرن على نفس القطيعة التي هي ثمة لذلك القرن مع الدين. طيب الآن لما يجي علم الاجتماع يتكلم عن الإنسان وعلاقته بالمجتمع والأشياء التي تحكم الفرد في المجتمع وتطور الإنسان تطورت إلى آخره، هو لن يستطيع أن يتخلى عن دراسة الدين، صح؟ لابد أن يدرس الدين. لما يجي يدرس الدين، هو لن يدرس الدين باعتبار أنه هو دين، أنه هو وحي، أنه هو معترف بهذه المرجعية. هو سيدرس الدين على أنه واحد من الظواهر الاجتماعية. جيد؟ واحد من الظواهر الإنسانية. لما يجي يدرس الدين على واحد من الظواهر الإنسانية، هو الآن يرسخ نفس الإطار الفكري العام اللي هو الإطار المتقاطع أو المنفصل عن الدين أو عن المرجعية الإلهية. وبالتالي يعني تظهر عندنا تطبيقات أو مفردات من الأقوال أو حتى بعض القواعد الكبرى في هذه العلوم هي متعارضة تماما مع ما تؤمن به، مع ما تنطلق منه. لذلك من الخطأ أيضا الدعوة المطلقة العامة لدراسة هذه العلوم بدون أن يكون هناك تصور على الأقل للسياق التاريخي التي نشأت فيها، وبعض خلينا نقول المؤهلات لدى الإنسان حتى يستطيع أن يعني يتعامل مع هذه العلوم. لما جاء علم النفس نفس المشكلة، درس الدين على أنه واحد من الظواهر وليس على أنه وحي أو على أنه حقيقة منفصلة، وإنما هو جزء من المكونات أو خلينا نقول مما اخترعه الإنسان نتيجة بعض التحديات النفسية التي مر بها أو إلى آخره. لما ننظر في صورة خلينا نقول حادة جدا في محاولة تفسير الظواهر الاجتماعية والنفسية بناء على الإطار العلماني أو الإطار الفاصل، ننظر لعبد الوهاب المسيري. عبد الوهاب المسيري هو يتكلم ليس فقط عن علمنة العلوم الاجتماعية والإنسانية، هو يتكلم عن علمنة الطعام، عن علمنة اللباس، عن علمنة الجسد، عن علمنة العمل المهنة، عن علمنة وعلمنة وعلمنة، لأنه هو يرى أنه من الخطأ أنك تجزئ المجتمع الغربي فتنظر إلى مكوناته وأجزائه منفصلة عن الإطار الثقافي الذي يحكمه. جيد؟ فسأقرأ عليكم شيئا من ما ذكره في كتابه العلمانية الجزئية والشاملة، مجلد الثاني صفحة 139 فصل السادس، علمنة المجالات الاجتماعية والإنسانية المختلفة. يبدأ بعلمنة الكلام على علمنة الاقتصاد. جيد؟ يقول: إذ يتحرر النشاط الاقتصادي تماما من أي أعباء أخلاقية. هذه الآن صورة من صور العلمنة أو الفصل. لما تجي مثلا مر معانا سابقا في نقد الليبرالية طيب وعزة، لما تكلم عن ليش جعل ميكافيلي واحد من الرموز الاقتصادية الليبرالية أو السياسية الليبرالية، ليش؟ مع أنه مشهور أنه هو الأمير والاستبداد وما إلى ذلك، فهو يقول لك لأنه فصل السياسة عن الأخلاق، وفصل السياسة عن الأخلاق من المبادئ الليبرالية. جيد؟ فهو هنا هذا جزء من العلم، لما تدرس الاقتصاد مفصولا عن، يعني ليس مفصولا أنه هو ما يتكلم عن الأخلاق، لا، هو يفصل يتحرر نشاط الاقتصادي تماما من أي أعباء أخلاقية، من أي مرجعية أو غائية إنسانية أو دينية، بحيث يصبح الاقتصاد هو نفسه موضع الحلول والكمون، يحوي داخله معياريته وغائيته وكل ما يكفي لتفسيره. يروح بعد كذا إلى السياسة، فصل الدين والقيم والغايات والمطلقات عن عالم السياسة، بحيث يتم الحكم على الظواهر السياسية بمقاييس سياسية. الأمة على سبيل المثال بعد علمنتها ليست جماعة من الناس تؤمن بدين أو منظومة قيمية معينة تحتكم إليها، وإنما مجموعة من البشر تكتسب هويتها وخصوصيتها بل وكيانها بشكل مادي حتمي من عدة سمات مادية أو شبه مادية كامنة فيها، فهي تتميز بعدد من الخصائص العرقية أو الإثنية المتوارثة. بعدين يتكلم عن الدولة المركزية وإنها هي من أهم أشكال العلمانية البنيوية الكامنة إلى آخره. أنا أقرأ لكم بس نتف حتى ما نطول يعني. بعدين يتكلم بعنوان العلمنة الشاملة للفنون. العلمنة الشاملة للفنون تأخذ علمنة الفنون التشكيلية والنظرية الجمالية شكل فصل القيم الجمالية الكامنة في العمل عن القيم الإنسانية وعن القيم الأخلاقية. فالعمل الفني تعبير عن رؤية صاحبه وحسب، ومن هنا يصبح العمل الفني نهاية في حد ذاته ويبتعد عن الواقع الإنساني المتعين المركب مع اختفاء الغائية الإنسانية. يتكلم بعد كذا عن العلمنة الشاملة للأدب. بعدين يتكلم عن مجال العمران والعمارة. بعدين يتكلم عن العلمنة الشاملة للسلوك. طيب يتكلم عن العلمنة الشاملة للعمل الإنساني. كيف العلمنة للعمل؟ العلمنة للعمل. يقول: فالعمل لم يعد نشاطا مرتبطا باحتياجات الإنسان، وإنما أصبح نشاطا يؤدي إلى الإنتاج وزيادته وتعظيمه، ويتم تقسيم الوظائف في إطار المرجعية المادية بحيث يتخصص الإنسان في وظيفة جزئية لا يمكنها بأي حال أن تشبع طموحه الإنساني، ويصبح العمل نهاية في حد ذاته، فتظهر أخلاقيات العمل البروتستانتية إلى آخره. بعدين يتكلم عن العلمنة الشاملة للملابس. جيد؟ تبدأ عملية العلمنة في العالم الثالث بعملية تغريب الزي، ويصبح ارتداء الزي الغربي علامة على اتساع الأفق والحس الواقعي والعملي. ومع هذا يلاحظ أن الزي الغربي كان يتسم بالتركيب حتى منتصف القرن العشرين، فساتين مركبة بدل ورباط عنق إلى آخره، وهو ما يدل على أن المرجعية المادية لم تكن قد أحكمت سيطرتها بعد، إذ كانت لا تزال هناك مرجعية أخلاقية وجمالية متجاوزة. ولكن بعد هذا التاريخ، دخلنا ما بعد الحداثة، بدأ الإنسان الغربي في الاتجاه نحو التخفف من أعباء الحضارة المركبة المتجاوزة والتوجه المتزايد نحو الطبيعة المادة، وبدلا من أن يكون هدف الرداء تغطية الجسد أصبح هدفه إما جذب الأنظار إلى الجسد وتعميق الإحساس باللذة والتسخين الجنسي، أو مساعدة الإنسان على أداء وظيفته، كما أنه بدلا من الفستان والبدلة بدل الاتجاه نحو التبسيط إلى أن نصل إلى التيشيرت الذي يحول الإنسان إلى آخره. ويلاحظ أن كثيرا من مصمم الأزياء من الشواذ جنسيا وإلى آخره. طيب، يمكن الحديث عن العلم الشامل للطعام. طبعا تتفق تختلف مع المسيري في بعض المظاهر، في بعض الصور هل هناك مبالغة في بعض الأشياء أو ليست هناك مبالغة. لا إشكال في أن يكون هناك نقد أو اختلاف لبعض هذه الصور، لكن أيضا من الخطأ الكبير حقيقة أنه إحنا نعيش أو ننظر للعالم بصورة مجزأة مفككة دون أن نفهم السياقات الفكرية أو الثقافية أو الفلسفية التي أدت إلى ظهور مثل هذه الأشياء. أنا أمس شغلت للشباب أو فتحت للشباب صور من فن ما بعد الحداث، من اللوحات فواحدة من اللوحات، واحد من الشباب يقول هذه أكياس زبالة مجمعة مع بعض، عارف يعني فعلا لا معنى. وحتى من ناحية الجمالية، وعموما أنا كان ودي أشغل صراحة، لكن ممكن تكتبوا فن ما بعد الحداثة بالضبط. هو يتفق مع فكرة المعايير، مع فكرة ضرب المعايير. ما في، لا تقول لي معايير مطلقة تستطيع أن تقيم بها الأشياء. لذلك حتى عبد الوهاب المسيري في الكتاب ذكر صور من الانحطاط الفني خطيرة جدا، يعني يتكلم عن مثلا واحد كان شغله في الجثث جيد، وذكر حالات سيئة حتى من العلاقة الجنسية معه وإلى آخره من الأشياء السيئة يعني. تماما. طيب، إيش بعد عندنا العنصر التالي؟ لا مو العلمانية، وين وجودية. طيب، تأثير الحربين عالميتين. لا ما في شيء، هذا العنصر ما في ولا شيء، يعني شيء بسيط. طبعا تعرفوا أنتوا برضو من قضية اللا معنى، ولا خلينا نقول العبث أو اللعب بالألفاظ، ممكن تأخذ بسيط، تعرف بسيط يعني، تأخذ بسيط بسيط، تأخذ بسيط بسيط إذا تبغى يعني. طيب، تأثيرات الحربين العالميتين. الحرب العالمية الأولى صفعت السياق الغربي صفعة، ولكنها لم تكن كافية في هدم ما مضى، لم تكن كافية في إسقاط التفاؤل، لم تكن كافية في إسقاط التطلعات، لم تكن كافية في إسقاط الأيديولوجيات والتيارات الكبرى التي كانت موجودة سابقا وإن كانت أحدثت. لما جاءت الحرب العالمية الثانية فتتت ودمرت وأنهت التطلعات السابقة التي حملها الإنسان الغربي من عصر التنوير اللي هو كان ملقب بعصر السعادة وكان ملقب بعصر التفاؤل. عصر القرن التاسع عشر أظن ذكرنا أنه من ألقابه عصر الأيديولوجيات، صح؟ التاسع عشر ذكرنا، صح؟ عموما ذكرنا أو لم نذكر، هو من ألقاب عصر الأيديولوجيات. في أيديولوجيات كبرى تحكم هذا القرن، وهذه الأيديولوجيات من طبيعتها أنها تسعى لتحقيق نتائج، تسعى لتحقيق نتائج كبرى. يعني هو يعني خلينا نقول مدرسة فلسفية كاملة تنشأ وتنشأ عنها تيارات أو مذاهب في داخلها لتحقيق نتائج. يعني مثلا الاشتراكية في القرن التاسع عشر نشأت ردة فعل على الاقتصاد السياسي الليبرالي البرجوازي الذي كان مسيطرا والذي كان ينتهك حقوق العمال وما إلى ذلك، وأنه جاءت مبشرة. وتعرف لما تكلمنا عن الجدلية التاريخية أنه كان الشيوعيون يرون أنه انتصار الشيوعية على الرأسمالية هي انتصار حتمي بناء على حركة التاريخ، وأنه لا يمكن أن تهزم، وأنه إذا وصلت الشيوعية أو الاشتراكية إلى سدة الأمر فستنتهي حركة التاريخ، تنتهي الجدلية هذه، لأنه ما عاد في طبقات، هي أصلا مبنية على صراع الطبقات، خلاص ما عاد في طبقات، تنتهي الطبقات وينتهي الصراع التاريخ. شوف قدر التفاؤل، قدر الطموح الذي كان يسعى الإنسان لتحقيقه. لما جاءت الحرب العالمية الثانية أسقطت معها بعد 50 مليون قتيل تقريبا، أسقطت معها هذا التفاؤل وتلك الطموحات الكبيرة، وكانت النفوس الغربية جاهزة لأن تتبنى العبثية، العدمية، اللامعنى، أن تيأس، أن تفقد الأمل، أن تتبنى الذاتية والفردية. بعد بدل ما كان هتلر رافع يده أمامه الملايين يمر أمامه، ستالين والناس والجماعة والأمة والقومية والإلى آخره، صار الإنسان يريد أن يرجع إلى نفسه هو، أنه فكونا من هذا. لذلك واحد من العبارات اللي وصفت أنه لم يعد أحد من الشباب يهتم بالأمور السياسية، هذا بعد الحرب العالمية الثانية. بينما سابقا وصف حماس الشباب لخوض الحرب العالمية، حماس اللي كان يعني تضخه القومية والحركات اللي في نهاية القرن 19 وبداية القرن 20. بعد الحرب العالمية الثانية لا، فقد هذا الأمل. عندنا أيضا سترومبرغ يقول: استيقظ الأوروبيون من كابوس الحرب العالمية الثانية ووقفوا بين الأطلال والخراب ليتبينوا أن ما عاشوه خلال سنوات الحرب من أهوال لم يكن كابوسا بل كان حقيقة. تبينوا أنه ما كان كابوس بل كان حقيقة وواقعا. ولا غروة إذا رأيناهم ينزعون وهم يتأملون فيما يشاهدونه إلى رفض كل قديم ويحاولون البدء من جديد. والحق أن الحرب العالمية الأولى إذا كانت قد زعزعت ثقة الأوروبيين واحترامهم لتقاليد الأجداد، فإن الجائحة المرعبة التي نزلت العالم بعد مضي 20 عاما على تلك الحرب قد قضت نهائيا على كل احترام كان يكنه الأوروبيون للقديم. أيضا جبرائيل مارسيل له كتاب اسمه تدهور الحكمة، صدر عام 1956 بعد نهاية الحرب 11 سنة، يقول: لقد كانت النتيجة الطبيعية للحرب أن معظم الأوروبيين قد رفضوا التراث الأوروبي رفضا تاما، فذلك الخراب المادي لم يكن في الحقيقة سوى ظاهرة مأساوية للخراب الذي نزل بالأخلاق. شقيق ماكس فيبر أصدر في عام 1946 بعد الحرب بعام كتابا بعنوان وداعا للتاريخ الأوروبي، وداعا للتاريخ الأوروبي. طبعا فينا نفهم بعد هذا ما بعد الحداثة، فينا نفهم ما بعد الحداثة، صح ولا لا؟ يعني فينا نفهم الحداثة في سياق التنوير، في سياق الأيديولوجيات، في سياق التفاؤل، في سياق الانطلاق، الانبعاث، صح ولا لا؟ لأن الحداثة كانت تتبنى تلك القيم الكبرى التي يريد أن يسعى الإنسان لتحقيقها. لما نقول ما بعد الحداثة، لا معنى، لا مركز، لا لا لا، نستطيع أن نفهمه في هذا السياق، واضح؟ في سياق فقدان الأمل فيما مضى، فقدان الأمل في الأيديولوجيات، لا تبشرني بي ما سبق، أنا فقدت الثقة بكل شيء. وفيك أن تفهم الإلحاد، وفيك أن تفهم السقوط الأخلاقي الذي تراه في المجتمع الغربي، وفيك أن تفهم أشياء كثير، لأنه هذه الحرب لم تأتي في البداية، هذه الحرب جاءت بعد كل التجارب التي مر بها المجتمع الغربي بالعلم والعقل وإلى آخره. طيب نأخذ عنصر أخير ونوقف نرتاح شوية، اللي هو الوجودية. والوجودية أنا عمدا جعلته بعد الحرب العالمية لأنه هو يعني تيار صح له يعني تنظير قبل الحرب العالمية بين الحربين العالميتين، لكن نشأته أو خلينا نقول انتشاره كان بعد الحرب العالمية الأولى وعفوا الثانية، ونستطيع أيضا أن نفهمه في ظل هذا، لأن الوجودية هي في الأخير فلسفة متعلقة بالإنسان في ذاته. أنه طبعا هي من الفلسفات صراحة صعب شرحها، لكن نستطيع أن نقول أنه الإنسان لا ينظرون إليه على أن له خطة مرسومة سابقا، يعني لا يولد الإنسان ولديه الغايات والآمال والتطلبات التي تحكم الجنس الإنساني. يعني مثلا الدين يرسم خطة سابقة، صح؟ أنه أنت تولد، أنت عندك لك إله ولك غاية تنطلق إليها، وفي جنة وفي نار وفي قانون نظام إلى آخره، صح؟ هذا اسمه رؤية سابقة، أنت طبعا تجي تكتشف دلائلها وبراهينها ما إلى ذلك إلى آخره. الوجودية تقول لك لا يوجد شيء خطة سابقة، الإنسان هو الذي يوجد خطته، هو الذي يعني يكتشف نفسه، هو الذي يوجد الشيء الذي يحتاجه، ما يحتاج إلى أنه شيء مسبق يؤثر فيه. فهي رؤية متعلقة بالإنسان، تعظم من شأن الإنسان، وفي نفس الوقت تلغي أن يكون للإنسان مصادر سابقة يمكن أن ترسم طريقه، هو الذي يرسم طريقه بنفسه. ولذلك الوجودية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالإلحاد، جيد، مرتبطة ارتباطا وثيقا بالإلحاد. ولا نستطيع أن نقول إنها إنها يعني خلينا نقول متوائمة مع ما بعد الحداثة تماما، ممكن نعم من الجذور، بس إنها فيها مشكلة إنها مركزية الإنسان برضه. ما بعد الحداثة ما في مركزية الإنسان، جيد. خلينا نشوف بعض الأشياء. عندنا مثلا سترومبرغ يقول الوجودية في أحد معانيها أعلى درجات النيتشوية. ولقد كتب سارتر، يقول سارتر طبعا أحد رموز الوجودية الكبار، إن الوجودية هي محاولة لاستخلاص النتائج من موقف إلحادي ثابت. طيب، كتعريفات نصية للوجودية بصراحة أنا ما وجدت، يعني طلعت الآن تعريفات كثيرة ما وجدت ولا تعريف إلى الآن. قد يكون في تعريفات طبعا، لكن ما وجدت إلى تعريف إلى الآن أعتقد أنه هو إذا قرئ نصا يوضح المذهب بالضبط. من التعريفات مثلا إبراز قيمة الوجود الفردي للإنسان، بس تعريف ناقص، يعني إبراز قيمة الوجود الفردي للإنسان يعني ما يكفي لشرح الوجودية. عرفت بأن المدرسة الفلسفية التي تتخذ من إنسان موضوعا لها إلى آخره. طيب، عندنا جان بول سارتر أحد أعمدة الوجودية الكبار يتكلم عن مركزية الإلحاد في الوجودية، يقول إن الوجودية تقول إن عدم وجود الله معناه عدم وجود القيم المطلقة كذلك، وعدم الوجود الخير بصورة مسبقة قبلية، هذه الفكرة الوجود المسبق، وعدم وجود الخير بصورة مسبقة قبلية، لأن عدم وجود الله معناه عدم وجود وجدان كامل لا متناهٍ يعقل ذلك الخير. وهكذا يصبح القول بوجود الخير أو بوجود الصدق والنزاهة قولا لا معنى له، لأننا نصير بحال وجود إنساني بحت لا دخل فيه لوجود الله أو لقيم مصدرها الله. يقول لقد كتب ديستوفيسكي مرة، إذا لم يكن الله موجودا فكل شيء مباح. وما كتبه، هذا كلام سارتر، وما كتبه ديستوفيسكي هو النقطة التي تنطلق منها الوجودية، كذا بكل صراحة، وما كتبه ديستوفيسكي هو النقطة التي تنطلق منها الوجودية، والتي نعتقد فيها أن إنكار وجود الله يعني أن كل شيء يصير فعلا مباحا، وأن الإنسان يصير وحيدا مهجورا لا يجد داخل ذاته أو خارجها أي إمكانية يتشبث بها. طيب، ليش انتشرت الوجودية؟ سترومبرغ يقول الحق أن السبب وراء انتشار الوجودية هو ذاك الانتشار الهائل لا يعود إلى مواهب منظريها والمبشرين بها، بقدر ما يعود إلى قدرتها على استهواء إنسان ما بعد 1945، بعد الحرب، بعد الحرب. لذلك هي ربطتها في العنصر التالي للحرب، لأن هي من آثاره متقبلة في ذلك الوقت. فهذا الإنسان لم يكن بحاجة للاقتناع بالمأساة والعبثية التي تسودان العالم، فلقد تحرر من الأوهام والأحلام ومل الأيديولوجيات جميعا، ولقد شهد كارثتين مروعتين تنزلان بالعالم، وشهد أيضا نهر الحياة مستمرا في جريانه، ولم يعد يرى أي شيء جديرا بالإيمان ما عدا الحياة بالذات، أو ما عدا الإيمان بالذات، ولا سيما الحياة بخصائصها المحسوسة. فالعدمية النازية والكلبية الشيوعية قد أثارت في نفسه الاشمئزاز والقرف، ولذلك أراد أن يؤكد كرامة الشخص الإنساني وقيمته. واضح إن شاء الله المعالم إلى حد ما واضحة. طيب، آخر نص أقرأه أو آخر نصين. خلال الفترة الفاصلة ما بين الحربين صدرت أبحاث الوجودية على يد هايدغر، وقد دعا هايدغر مذهبه بفلسفة الوجود، لكن هذا المذهب لم يشتهر على المستوى الدولي إلا بعد الحرب العالمية الثانية، ويعود أكبر الفضل في انتشاره إلى أحد ألمع فلاسفته والكتاب فيه في عصرنا، وأعني به جان بول سارتر. آخر نص أيضا سترومبرغ يقول الحق أن القلق الشديد على أصالة الفردية والفرد خلال عصر أو خلال عصرنا، طيب، أو خلال عصر مر على تدمير الفردية وسحق الفرد، كان من الأسباب الرئيسية وراء انتشار الفلسفة الوجودية. إذن نستطيع أن نقول الفلسفة الوجودية كان لها ضرورة وجود السياق التدميري الذي كان في الحرب العالمية حتى تنشأ، التفت الإنسان لنفسه مرة أخرى، ألغى كل ما كان سابقا يمده بالتصورات الكبرى أو التصورات الشمولية. ميشيل فوكو يعني ما بعد حداثي بالضبط، حياتين إن شاء الله ميشيل فوكو. الأقرب الوجودية أقرب لأن تكون بديلا ليس لعصر التنوير وإنما لعصر الأيديولوجيات. عصر الأيديولوجيات جاي بعد عصر التنوير. طيب ناخذ كذا 10 دقائق أو شيئا ما قارب بعدين نكمل إن شاء الله. العنصر الكم؟
سبعة.
العنصر السابع العلمانية. ليش سموها علمانية؟ ليش عربوها علمانية أو علمانية؟
علمانية
خطأ.
إذا كان علمانية يعني
يسيطر
على العالم.
العالم. طيب هذا المصطلح، مصطلح العلمانية أو العالمانية، هو أولا بالكسر قولا واحدا خطأ، مو قولا واحدا يعني أنه ما في أحد قال خلافه، بس قولا واحدا من ناحية الترجيح قطعا، لأنه لا الجذر اللغوي ولا السياق التاريخي يجعل اختصاص للعلم الطبيعي أو التجريبي في العلمانية، ما في اختصاص. بالعكس العلمانية هي أعم وأشمل أصلا وأكبر من العلم التجريبي، يعني يمكن أن يعلمنا العلم لكن ما يقال أنه علمانية بسبب العلم، لأنه هي أصغر منه، هي واحدة من المجالات الأخرى اللي ممكن تعلمنا وممكن ما تعلمنا. لذلك تعريف المصطلح، عندنا التعريف وعندنا التعريب. أول شيء من ناحية الجذر اللغوي للعلمانية أو للعلمانية أو العالمانية يعود إلى الزمن. الجذر اللغوي اللاتيني يعود إلى الزمن، اللي هي سايكولوم، لا غير العلمانية، اللي هو القرن، يعود إلى القرن معنى زمني. بعدين عندنا سايكولار وسايكولاريزم، سايكولاريزم سايكولار سايكولاريزم، سايكولاريزم علمانية، سايكولار أو علماني. طيب فهي من حيث الأصل، من حيث الجذر، جذر له علاقة بالزمن، له علاقة بالواقع، له علاقة ليس له علاقة بقضية علم تجريبي أو لا. من ناحية الدلالة أيضا، الدلالة في الواقع الغربي أو في السياق الغربي دلالة مرت بتغيرات، وربما تكون هذه التغيرات من أسباب وقوع الإشكال أصلا. يعني مرت في مرحلة، عندنا مثلا في فرنسا في القرن 18 كلمة علمانية تعني المصادرة غير الشرعية للممتلكات الكنسية. إيه المصادرة غير الشرعية للممتلكات الكنسية، هذا من وجهة نظر الكنيسة. من وجهة نظر فلاسفة الأنوار اللي هو في القرن 18 المصادرة الشرعية للممتلكات الكنسية. لا يعني هو بس تناقض، إنه هل هذا المصادرة مشروعة ولا لا؟ جيد، فهي من وجهة نظر فلاسفة الأنوار إنه مشروعة، لكن هي في الأخير المهم إنه صار في مصادرة أملاك الكنسية. ظهر أو تعمل مصطلح سيكولار أول مرة كما ذكر المسيري في عام 1648، 1648 بعد حرب 30 عاما. وهذا المصطلح ظهر عند بداية ظهور الدولة القومية أي العلمانية الحديثة، وهو التاريخ الذي يعتمده كثير من المؤرخين بداية لمولد الظاهرة العلمانية في الغرب. جيد؟ طبعا أنا أقول العلمانية أحيانا لا شعورين، لأنه هذا النطق السائد ولا ليس هو الصحيح. إيه يعني بعد شوي راح يجينا. طيب هذا من ناحية الأصل، يعني فينا نقول أول ظهورها أو أول تمثلاتها كان في صور جزئية، في صور جزئية لم تكن تعني المعنى الذي استقر في الواقع الغربي في القرن العشرين للعلمانية، اللي هي أقرب للعلمانية الشاملة التي يتكلم عنها المسيري. إيش العلمانية بتعريف المسيري اللي هي العلمانية الشاملة؟ يقول هي فصل كل القيم الإنسانية والأخلاقية والدينية عن الطبيعة وعن حياة الإنسان في جانبيها العام والخاص. فصل كل القيم الإنسانية والأخلاقية والدينية عن الطبيعة وعن حياة الإنسان في جانبيها العام والخاص، بحيث تنزع القداسة عن العالم ويتحول إلى مادة استعمالية يمكن توظيفها لصالح الأقوى. يعني بعضهم يختصرها يقول لك فصل الدين والقيم المتجاوزة عن الحياة، فصل الدين والقيم المتجاوزة اللي هو قيم ممكن يكون مصدرها قيم مطلقة مصدرها غير الدين. فالعلمانية أو العلمانية هي تتكلم عن صندوق دنيوي مغلق تشتغل فيه بناء على الحقائق المأخوذة من داخل الصندوق اللي هو العالم الدنيا، ما تدخل أشياء تحكم هذا العالم من خارج هذا العالم. تريد أن تتكلم عن العالم سواء في صورة شمولية كيف تكيف هذا العالم، أو في صورة جزئية سياسة اقتصاد اجتماع إلى آخره، يجب عليك في سياق تكوين رؤيتك أن تفصل أي قيمة أو أي معيار أو أي محدد من خارج هذا الصندوق يحكم لك رؤيتك داخل هذا الصندوق. جيد، نظرك للطبيعة يجب أن يكون من خلال هذا الصندوق، من خلال الطبيعة نفسها، ليس من خلال يعني أنت تفصل الدين عن الطبيعة، تفصل القيمة التي تحدد لك ما هي هذه الطبيعة، ما قيمتها، هي مسخرة، هي مخلوقة من مخلوقات الله، هي إلى آخره. هذه كلها قيم يجب أن تفصل في هذا السياق. خلينا نقول القيم المطلقة المتجاوزة للمحسوس بشكل عام. طيب، عندنا مثلا في قاموس أكسفورد عدة تعريفات لمصطلح علماني، منها ما ينطبق على معنى العلمانية الشاملة، ومثلا منها من التعريفات التي جاءت في القاموس: العلماني هو ما ينتمي إلى هذا العالم الآني المرئي تمييزا له عن العالم الأزلي والروحي الآتي غير المرئي. جيد، أيضا هذا تعريف علماني. بعدين في قاموس أكسفورد نفسه تعريف العلمانية، قال: العلمانية هي العقيدة التي تذهب إلى أن الأخلاق لا بد أن تكون لصالح البشر في هذه الحياة الدنيا، واستبعاد كل الاعتبارات الأخرى المستمدة من الإيمان بالإله أو الحياة الأخرى. جيد، طيب، في كتاب العلمانية سامي عامري بعد ما حفر في المصطلح وذكر أشياء وصل إلى تعريف معين، وهو أنها العلمانية مبدأ يقوم على إنكار مرجعية الدين أو سلطانه في تنظيم شؤون الناس بعضها أو كلها، انطلاقا من مرجعية الإنسان لإدراك الحقيقة والمنفعة الكاملتين في هذا العالم. طيب، أول من استعمل هذا المصطلح بهذه الدلالة هو جون هوليوك، هو عاش من 1817 إلى 1906، نقدر نقول يعني في القرن التاسع عشر. أي طبعا احنا نقدر نقول انه في الواقع الغربي من الخطأ تماما تفسير العلمانية او العلمانية بالتفسير الجزئي اللي هو كواحد من اشهر التعريفات، فصل الدين عن الدولة وفصل الدين عن السياسة. لم تكن العلمانية الغربية في طبيعتها وفي تطبيقاتها وحتى في تنظيرات كبرائها خاصة في المرحلة المتأخرة هي عبارة عن حصر لهذا الفصل في العلاقة السياسية، بل إن فصل الدين عن الدولة هو واحد من خلينا نقول مما هو في بطن التعريف العام أو الشامل للعلمانية أو العلمانية، اللي هي فصل الدين عن شؤون الحياة، فصل المطلقات والمتجاوزات عن اللا مطلق واللا متجاوز عن هذا العالم المرئي. بالضبط، هي ليست مفهومة مجرد. عموما عبد الوهاب المسيري في كتاب العلمانية الجزء الشامل ذكر الإشكاليات التي تكتنف تعريف المصطلح. طبعا ما دام ذكرنا عبد الوهاب المسيري، عادة ينتقد الدكتور عبد الوهاب المسيري رحمه الله على أنه هو ما يرى إشكالا في العلمانية الجزئية، وأنه يعني هذا لأنه ليس يعني ليس عنده الخلفية الإسلامية الكافية، وإنه هو يعني غلبت عليه الرؤية الماركسية والرؤية اليسارية من هذا الكلام. هو له كلام موهم طبعا، لكن لما ترجع للكتاب ستجد أنه له بعض المحددات أيضا اللي ما تجعل كلامه مطلق، ما تجعل كلامه مطلق، يعني ليس كلامه بحجم هذه الدعوة إن هو لا يرى إشكال في فصل الدين عن السياسة. أنا بس أقرأ عليكم نص كذا مركز يبين أنه لا يتبنى، مع أنك لو تأخذ جزء من الكلام راح ممكن تصل إلى نتيجة أنه عبد الوهاب المسيري يتبنى فصل الدين عن السياسة، لكن لما تكمل الكلام يظهر لك أنه لا، يعني ليس بهذا الإطلاق، في بعض الإهام بس ليس بهذا الإطلاق، بل بالعكس هو نص على بعض المحترزات التي تخرج قطعا الكلام عن هذا الإطلاق. مثلا بعد ما ذكر حديث أنه هل هذا منزل أنزله الله إياك أو هو الحرب والرأي والمؤكيد إلى آخره، تعرفوا أحيانا يستدل بهذا الحديث في السياق العلماني أو الحداثي أنه يعني فصل الأمور السياسية عن الأمور الدينية. طيب يعلق المسيري هذا النص الآن المشكل، ها؟ وثمت تمييز هنا بين الوحي الذي لا يمكن الحوار بشأنه وبين الحرب والخديعة، أي آليات إدارة المعركة العسكرية التي تخضع لإدراك ملابسات اللحظة، أي أن ثمة تمايزا بين المؤسسة الدينية والمؤسسة العسكرية، ومما له أعمق الدلالة في هذا الشاهد أن المسلمين كسبوا هذه المعركة، ومع تزايد تركيبية الدولة الإسلامية مع الفتوحات والمواجهات تزايد التمايز بين المؤسسات وتزايد الفصل فيما بينها. هذا كلام مهم صح؟ لا بس أكمل لكم الكلام، هو كلامه يعني راح يحل جزء كبير من المشكلة، يعني لا زال الكلام مشكلا. يقول ومن ثم فإن فصل المؤسسات الدينية عن مؤسسات الدولة عملية ليست مقصورة على المجتمعات العلمانية بأي حال، وإنما هي عملية موجودة في معظم المجتمعات المركبة بشكل من الأشكال، والدولة هنا تعني في واقع الأمر، هنا يجي بداية حل الإشكال، هو فصل المؤسسات الدينية عن مؤسسات الدولة. طيب إيش مؤسسات الدولة؟ يقول الدولة هنا تعني في واقع الأمر بعض الإجراءات السياسية والاقتصادية ذات الطابع الفني، مثل الجوانب البيروقراطية في إدارة الدولة أو شراء نوع معين من الأسلحة أو مناقشة أمور فنية تتصل بالميزانية العامة، وهي أمور لا يعرفها سوى الفنيين، ولذا فليس بإمكان رجال الدين مشايخ كانوا أو قساوسة أن يفتوا فيها، بل إن أستاذا في الأدب الإنجليزي ومتخصص في اليهودية والصهيونية مثل كاتب هذا السطور يعرف تماما أن هذا أمر لا ناقة فيه له فيه ولا جمل، ولذا يتحدث بعض أصحاب هذا التعريف من أنصار العلمانية الجزئية عن أنه لا تعارض في واقع الأمر بين العلمانية والتدين، وأن بإمكانهما التعايش معا، وهو أمر ممكن بالفعل إذا كان المعنى هو مجرد تمايز بعض جوانب المجال السياسي والاقتصادي عن المجال الديني، وإبعاد رجال الدين والكهنوت عن مؤسسات صنع القرار السياسي. وأعتقد أن كثيرا ممن يتصورون أنهم أعداء للعلمانية سيقبلون هذا الفصل أو التمايز إذا ما تأكدوا أن العلمانية فصل الدين عن الدولة مسألة تنطبق على الآليات والإجراءات الفنية وحسب، ولا تنطبق هنا الكلام، ولا تنطبق بأي حال على القيمة الحاكمة والمرجعية النهائية للمجتمع والدولة، أي أن من الممكن أن يقبلوا فصل بعض جوانب المجال السياسي والاقتصادي بل بعض جوانب السلوك الإنساني عن الدين، طالما أن المرجعية النهائية هي مرجع متجاوز للدنيا وللرؤية النفعية النسبية المادية. كلام واضح جدا، واضح جدا، لذلك أرى أنه من الخطأ والاختزال أو الجهل، ويعني وقع فيه حتى بعض الأفاضل وبعض بس أنه يعني ربما عدم تحقيق للبحث، أنه رفض مشروع عبد الوهاب المسيري في العلمانية بسبب أنه أصل بسبب أمرين، الأمر الأول بسبب أنه أصلا الخلفية اللي ينقد منها عبد الوهاب المسيري العلمانية هي الخلفية اليسارية المتأثرة بالاشتراكية بشكل عام والرفض الرأسمالية من هذا الباب، والأمر الثاني أيوه والأمر الثاني هو أنه يتبنى فكرة فصل الدين عن الدولة، وهو يعني يتبنى العلمانية الجزئية، بينما هذا التفصيل يعني في إنكار واضح لأن تنفصل الدولة عن أن يكون لها مرجعية متجاوزة دينية إلى آخره. ويعني أعتقد أنه هذا الأمر ضروري يتم التنبيه. طيب إيش الفرق بين العلمانية أو العلمانية والليبرالية؟ أحمد الوهاب.
العلمانية فصل عن الدين عن الحياة بالحياة كلها هذا، بينما الليبرالية بس جزء معين اللي هو السياسة
والاقتصاد.
يعني كلام إلى حد ما جيد. هو مو أنه العلمانية هي فصل الدين عن الحياة والليبرالية هي فصل الدين عن السياسة والاقتصاد. يعني هكذا أنت لا تكون عرفت الليبرالية. يعني
جزء من العلمانية.
هي جزء من العلمانية، يعني مو جزء من العلمانية، هي أخص من العلمانية. لكن ليست، لا يصح أن تعرف الليبرالية بأنها فصل الدين عن السياسة أو فصل الدين عن الاقتصاد. يعني هذه الرؤية لا تكشف عن طبيعة الليبرالية. لا، الليبرالية لها 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 محددات وجودية، لها محددات وجودية، لها إضافات على مجرد الفصل. جيد. يعني أول شيء إحنا قلنا الأعم هو العلمانية. العلمانية تتكلم عن إطار عام. هذا الإطار العام ممكن يكون فيه الليبرالي، الرأسمالي، الاشتراكي، الماركسي، كلهم ممكن يكونوا في الإطار العلماني. جيد. لكن ما يصح أنك تقول الماركسي ليبرالي. جيد. لأنه الليبرالية لها محددات. أيوة. من محددات الليبرالية قضية الفردية، هذا واحد. الحرية اللي هي أقرب للفظ أصلا، هي لفظ الليبرالية ولفظ التحررية أو الحرية. فعندك الحرية الفردية، وعندك محددات أيضا متعلقة بالسياسة والاقتصاد، محددات جزئية. فما يصح أنك تقول، ما يصح القول بأنه هي مجرد فصل الدين عن الاقتصاد. نعم، هي في مجال الاقتصاد والسياسة. الليبرالية أساسا هي في مجال الاقتصاد والسياسة، هذا الأساس. جيد. وإن كانت برضو تشمل جوانب أخرى. فالخلاصة هي أنه عندنا علمانية تحتمل في بطنها الليبرالية وغيرها من التيارات، لأنه هي أهم شيء يكون فيها الفصل عن فصل المرجعية القيمية المتجاوزة، لأنها تتدخل بعدين داخلها. قد ما يكون عندك بديل أصلا، قد ما يكون عندك شيء تعرف به أكثر من أنك فاصل الدين عن شؤون الحياة. بس أنت إيش بالضبط؟ ما في بديل، ما عندي تيار أو أيديولوجيا معينة في بطن العلمانية. واضح؟ وأحيانا لا، يكون عندك هذا الإطار العلماني العام وداخل عندك إطار خاص تنتمي إليه. جيد. فمثلا الليبرالي قبل ما يصير ليبرالي، مو قبل يعني مر مرحلة زمنية، بس أقصد في التصور الأفكار إنه هو المفترض يكون علماني. جيد. إنه فصل أصلا قضية المرجعية وبعدين دخل في قضية الليبرالية. يعني الليبرالية يا لازم يتبناها تبعي، يعني شيء أخف. جيد. طيب بالضبط. بس قد ما يكون علماني شامل في كل شيء. جيد. لكن هو بالضرورة يكون علماني بصورة من الصور. طيب عندنا برضو أو نفس الشيء ستجدون يعني في البحث المصطلحات، عرف الليبرالية. يعني الخلاف في الليبرالية أقل من الخلاف في مصطلحات أعم مثل العلمانية أو الحداثة، تجد فيها الحرية صح، لكن في محددات أدق. مثلا الدكتور طيب بوعزة في كتاب نقد الليبرالية يقول عن تعريف الليبرالية: هي فلسفة اقتصادية وسياسية ترتكز على أولوية الفرد بوصفه كائنا حرا. فلسفة اقتصادية وسياسية ترتكز على أولوية الفرد بوصفه كائنا حرا. هذه أولوية الفرد وصف زائد على العلمانية. يعني العلمانية ليس من تعريفها أنه تقدم أولوية الفرد. يعني ممكن يكون في تيار علماني يقدم أولوية الجماعة، ممكن بالضبط، مو بالضرورة أنه يقدم أولوية الفرد. طيب ضرب أمثلة هو على هذه الحرية بوصفه كائنا حرا في المجالات هذه. من الناحية الفكرية، حرية الاعتقاد، التفكير، التعبير، هذه الليبرالية. من الناحية الفكرية، حرية الاعتقاد، التفكير، التعبير. من الناحية الاقتصادية، حرية التملك، حرية الفعل الاقتصادي. من الناحية السياسية، حرية التجمع، تأسيس الأحزاب، اختيار السلطة. جيد. يعني في احنا نقول نظريات اللي كانت في القرن الثامن عشر نظريات السياسية العقد الاجتماعي العقد الاجتماعي تصب في رحم او تصب في اطار الليبرالية. طيب ايضا الطيب بوعزة ذكر ثلاثة مرتكزات فلسفية للليبرالية واحد الفصل بين السياسي والأخلاقي اثنين الرؤية الذرية للوجود الاجتماعي، هذا اللي ذكرتكم قبل شوية في قضية الفيزياء، الرؤية الذرية للوجود الاجتماعي تتمظهر في خاصية الفردانية. جون لوك له الفضل في تأسيس هذه الرؤية وتعميقها، استعارها من الفيزيائي روبرت بايل فنقلها من علم الفيزياء إلى المجتمع. هذا كلام طيب وعز. إذن هذا المرتكز الثاني. المرتكز الأول فصل بين السياسي والأخلاقي، المرتكز الثاني الرؤية الذرية للوجود الاجتماعي اللي هي ينتج عنها قضية أولوية الفرد. جيد. ثالث النزوع نحو تحرير الفرد المالك، كلام جميل جدا، النزوع نحو تحرير الفرد المالك من استبداد السلطة السياسية المطلقة، الفرد المالك وليس الفرد الإنساني، الفرد المالك. ممكن تجيب لي بس حق النقد الرأي، لأنه في إذا تبون له كلام مرة مهم في الموضوع. يعني هذه التحررية لا تنطلق من فلسفة من فلسفة تحرير الإنسان كما عبر هو برسمه الإنساني باعتبار كونه إنسانا، وإنما باعتبار كونه مالكا اقتصاديا. وبالتالي لما ما يكون عندك هذا الوصف فأنت درجة ثانية. هذا والله إنه مليان جدا. طبعا هو من الأشياء الجميلة هنا في الكتاب، الأشياء التي ينقد بها الليبرالي نقدا مركزيا، هو يقول إنه في إشكال غير قضية المالك الاقتصادي هذه، حجينا بعد شوي إن شاء الله. هو يقول إنه في إشكال إنه الليبرالية بلعت أو ابتلعت قيمة من القيم الكبرى للإنسان في بطنها، وحصرتها أو خلينا نقول أغلقت عليها على أساس أنها احتكار لها اللي هي الحرية. جيد. فحتى تكون حرا يجب أن تكون ليبرالية، وإلا لا طريق إلى الحرية إلا بالليبرالية. فهو يقول إنه هذا، ذكر عبارة جميلة، إيش يقول؟ عبارة قوية. يقول والنتيجة التي يسعى البحث إلى التأسيس لها وتوكيدها هي أن من صميم نزوعنا نحو مثال الحرية أن نقول اليوم لا بد من تحرير الإنسان من الليبرالية. إذا يعني هذا السير الذي في طريقنا إلى مثال الحرية، المثال اللي هو القيمة من المثل يعني. ومن ثم فنقدنا للليبرالية ليس نقدا للحرية، لأنه لا ترادف بينهما، ومن ناحية الاصطلاح المنطقي لا نجد بينهما علاقة شمول ولا تضمن ولا تطابق، كل العلاقات بين هذا ولا واحدة منها. طيب له تعليق على قضية يمكن ذكرتها سابقا، اللي هو له عبارات جميلة. مثلا لا يدرك من يتبنى فكرة الحرية ضمن الليبرالية بأنه يقوم بسرقة مثال من المثل الإنسانية واحتباسها داخل سياج مذهبي. واضح؟ كلام جميل جدا. مهما كانت مرونته واتساعه فهو أضيق من أن يحتوي طلاقة المثال أو يستنزله من علوه. واضح؟ طيب أيضا لما نتكلم عن السياق التاريخي للليبرالية يتكلم عن نقطة مهمة. يقول كان النظام الإقطاعي في أوروبا عائقا يعترض حركة القوة البشرية ويعوق انتقالها من الحقل والقرية إلى المصنع والمدينة، هذا النظام الإقطاعي، ولذا لزم تفكيكه بنقض نظام القنانة وتحرير القن اللي هو العبد ليتمكن من الانتقال إلى المدينة. وهنا كان لابد للفكر من توظيف المثال ليتم اجتذاب الوعي والفعل ليكسر نظام لحظته وينتقل إلى نظام بديل. وكان المثال هو الحرية التي سيتم تقديمها بمدلول خاص يتناسب مع الظرف التاريخي والحاجة المجتمعية الوليدة. ولدت مقولة الحرية بمدلولها الليبرالي كتحرير للقن ليتحول إلى عامل. يتحول إلى عامل. فالليبرالية لم تنشأ كتأكيد لحرية الإنسان، بل نتيجة الحاجة إلى استغلاله بطرق مغايرة للاستغلال القناني، طرق جديدة تناسب الثورة الصناعية. ودليل ذلك أن إبادة الهنود الحمر جاءت مقترنة مع بداية انهيار النظام الإقطاعي واستعباد شعوب أفريقيا واستعمارها ونهب مقدراتها. لم تكن صنعة الإقطاع هذه الإبادات، بل صدرت عن النظام الليبرالي الرأسمالي، وكان المسوغ التشريعي لهذا الاستعباد صادرا عن البرلمانات الليبرالية الرافعة لشعار الإخاء والحرية والمساواة. إن القراءة السوسيولوجية لنشأة الليبرالية تمكننا ليس فقط من فهم شرط النشأة، بل أيضا من انتزاع وهم التقريض الذي يخلع أو يخلع عليها بوصفها حركة تحرير مطلقة باعثها هو تقدير حرية الشخص ذاته، بينما هي في الأصل حركة قامت بتوظيف المثال واستغلاله على نحو يناسب شرطها التاريخي. كلام عميق جدا يعني. طيب، مرة أخرى ومن ثم، فالدعاية التي يقوم بها الفكر الليبرالي التي تساوي بين الحرية والليبرالية هي دعاية جاهلة تناشز حركة الوعي والتاريخ البشري، ولا تدرك قيمة المفاهيم المثالية التي تحرك الفعل الحضاري الإنساني وتحفزه. هنا قلنا اللي هو الفرد المالك، النزوع نحو تحرير الفرد المالك من استبداد السلطة السياسية المطلقة. أقول الفرد المالك للقوة الاقتصادية وليس الفرد الإنساني برسم إنسانيته، وهو الشرط الذي نجده كاملا في المعالجة الليبرالية لإشكال السلطة والاستبداد. ومعلوم أن مونتسكيو كان من أكثر المفكرين الليبراليين اهتماما بإشكالية الاستبداد، الأمر الذي يسوغ استحضاره إلى آخره. وأتكلم الآن عن مونتسكيو. عموما الكتاب فيه أشياء كثيرة من هذا المعنى. النزوع نحو تحرير الفرد المالك من استبداد السلطة السياسية المطلقة إلى آخره. طبعا أيضا هذا الكلام كله اللي ذكرته ليس كاف في رسم معالم الليبرالية، يعني هذا في الأخير جزء من القضية مع جزء ممزوج بالنقد، جيد، لكن التعرف الأكثر يحتاج إلى قراءة أكثر طبعا. وأظن أنه ما يكفي في التعرف على الليبرالية هو التعرف عليها كمفهوم دون معرفة النظريات الداخل الليبرالية، يعني مثلا النظرية الاقتصادية بالتفصيل، والوقوف على نظريات الأشخاص أيضا، يعني زي آدم سميث، زي مثلا مونتسكيو، زي مثلا جان جاك روسو، زي لابد من قراءة الفلسفات هذه اللي هي محورت أو خلينا نقول ثورت الموضوع. والكتاب فيه جزء من القضية، يعني كتاب درس شخصيات، مسك في الجانب السياسي ثلاث شخصيات اللي هو ميكافيلي وجون لوك ومونتسكيو، وفي الجانب الاقتصادي أظن مسك آدم سميث ومنسيت من مسك آخر. طيب، حتى نهاية القرن الثامن عشر لم يكن لفظ الليبرالية متداولا، حتى نهاية القرن الثامن عشر لم يكن لفظ الليبرالية متداولا. في نهاية القرن التاسع عشر سيظهر لفظ الليبرالية كدال على رؤية مذهبية لها أساسها الفكري ونظرية السياسية الاقتصادية. أيضا الكلام لي طيب بعزة. طيب، ننتقل إلى عنصر الأخير، شخصيات. الشخصيات القرن العشرين، القرن العشرين إذا أردنا أن نقارن شخصياته من حيث القيمة بالشخصيات التي كانت في القرن التاسع عشر والثامن عشر، إيش تتوقعوا؟
أدخل،
أقل قيمة بمفارقة كبيرة، يعني من ناحية القوة الفكرية والفلسفية أقل قيمة بكثير. يعني أنت بتتكلم عن القرن التاسع عشر، تتكلم عن هيجل، عن ماركس، عن نيتشا، وعن يعني شوف إحنا ذكرنا نسيت الآن أوغست كونت، تتكلم عن أسماء لها ثقلها الكبير في الوزن الفلسفي. لما تتكلم عن القرن السابع عشر تتكلم عن ديكارت، جون لوك، سبينوزا. لما تتكلم عن القرن الثامن عشر تتكلم عن فولتير، يعني فولتير كتأثير يعني شعبوي أكثر من تأثير فلسفي، ديفيد هيوم، كانت، جان جاك روسو. تتكلم عن أسماء كبيرة جدا في سياق الفلسفة، في سياق التأثير الفلسفي، في سياق صناعة الأفكار أصلا في المجتمعات الغربية كان. لما تكلم عن القرن العشرين في أسماء لها طبعا قيمة واعتبار، ولكن يعني في القرن بالمجمل ليست بهذا الحجم اللي كان موجود في السابق، وإن كان من ناحية التأثير لها تأثير كبير جدا. لكن جزء من القضية الإشكالية الموجودة في القرن العشرين، جزء من ما بعد الحداثة، جزء من اللامعنى، جزء إنك صرت ترى نماذج جديدة من الفلاسفة من ناحية الأخلاقية غريبة يعني. الحين كم مر معانا سابقا واحد من النماذج، لكن في القرن العشرين ستجد أن واحد من أكبر فلاسفة القرن العشرين كان معلن لشذوذه الجنسي ومات بالإيدز، جيد، اللي هو ميشيل فوكو. عادي. فرويد نفسه مات بسرطان الفم بسبب شراهته المبالغ فيها في التدخين، وكان يعني اصلا له عبارات من نحو انه يعني انه الناس كيف عايشه بدون تدخين يعني. فانت ترى جزء من القضية. طبعا نتكلم عن نيتشه قبل، وتعتبره من بدايه القرن العشرين، او يعني مات في اول سنه في القرن العشرين، ممكن يعني يكون في السياق شيء من التصور. من عندنا شخصيات فلسفيه في القرن العشرين كبيره؟ طبعا سارتر، فرويد. طبعا فرويد بالاساس هو مو شخصيه فلسفيه يعني، بالاساس هو طبيب، لكن له تاثير فلسفي كبير وله نظرات في النفس الانسانيه دخلت في قضيه التاثير الفلسفي. عندنا مثلا راسل، عندنا هيدجر، عندنا ميشيل فوكو، عندنا دريدا، يعني هذول من اشهر الاسماء اللي موجوده في القرن العشرين. طيب نبدا بفرويد. اول شيء فرويد ولد في 1856، وتوفي متى؟ 1939 تقريبا. عاش يعني الى بدايه الحرب العالميه الثانيه تقريبا 1939. فرويد التأثير الذي جاء فيه في السياق الفكري وفي السياق الغربي تأثير يشابه التأثير الذي حصل من الأسماء الكبيرة جدا في القرن 17، 18، 19 كتأثير. لذلك مثلا سترومبرغ يقول في صفحة 198: هناك إجماع عام على أن فرويد هو أحد العقول العظمى التي بذرت في تربة الفكر بذورا جديدة، ولذلك هو في مصاف نيوتن وداروين، في مصاف نيوتن وداروين بوصفه أحد أولئك العلماء الذين غيروا ظروف الفكر الأساسية وشروطه، وبدلوا نظرة الإنسان الغربي إلى نفسه تبديلا جوهريا، كما أنه يتساوى مع ماركس وداروين اعتبارا، فهو أحد العباقرة الثلاثة في القرن 19. يعني هو من ناحية التأثير تأثير متقدم جدا، وكلامه الذي ذكره عن نفسه كلام صادق، أن العقل الغربي مر بثلاث صدمات أو صدمات، واحدة منها هو أو الثالثة هو. طيب يعني خلينا نقول انه ايش الاتجاهات، او خلينا نقول المكونات او المحددات الاساسيه التي جعلت منه مؤثرا والتي ادت بافكاره الى صدمه. عنده واحد من الافكار الكبرى والاساسيه اللي هي قضيه اللاوعي، اللاوعي او اللاشعور، وانه يعني العقل الواعي في الانسان لا يشكل الا 1/10، انه 9 أعشار ما يحرك الإنسان هو العقل اللاواعي، وأنه هذا العقل اللاواعي طبعا هو أيضا قسم البنية الإنسانية أو النفسية الإنسانية إلى 3 أقسام، اللي هي الهو والأنا والأنا العليا. فعنده الهو المجموعة التي تمثل الغرائز الكاملة في الإنسان. إيش علاقتها بالعقل اللاواعي؟ المسؤول عن هذه الغرائز هو العقل غير الواعي، فلا يهدأ حتى تلبى حاجتها بغض النظر عن العواقب، وإذا تم تجاهلها يصاب المرء بشعور من عدم الارتياح. جيد؟ الغرائز تغذي هذا الشعور،
اللي هو
العقل اللاواعي يغذي هذا الشعور، وهو الأكثر أصلا في الإنسان. الأنا تكوين مسؤول عن اتخاذ القرارات وفق خطط ورؤية مستقبلية، يبحث جزء الأنا عن إرضاء رغباته كما يقوم جزء الهو، لكن باستراتيجية واقعية على الرغم من عدم مقدرته من التفريق بين الصواب والخطأ. الأنا العليا أو الأعلى هو يمثل جزء الأخلاق والقيم التي يتعلمها الفرد من والديه والمجتمع، وتكمن وظيفته في مواجهة الأفكار والرغبات القادمة من الهو، وأيضا تحفيز الأنا لتحقيق أهداف مثالية. فلو حدث وانصاغ الأنا للهو، يقوم الأنا العليا بمعاقبة المرء ويجعله يشعر بالسوء وبالذنب، وكلما تكون قيمة الأنا العليا عند الإنسان عالية يكون شعوره إزاء نفسه بالفشل مهما صنع. فنتاج كل ما سبق من البنية النفسية الثلاثية عند فرويد أن الإنسان يعيش وسط نزاعات داخلية بين رغباته اللاواعية وبين إدراكه والقيم المثالية. طيب هذا جزء من خلينا نقول شيء من الأشياء التي أحدثها هو إفقاد الإنسان جزءا من الثقة في عقله، إنه الذي يحرك الإنسان والذي يقود الإنسان ليس هو عقله، أي العقل هذا هو واحد من عشرة، ولا في محركات أخرى داخل الإنسان ليست هي الوعي هذا الذي يصنعه الإنسان ويختاره. طيب هذا واحد من خلينا نقول المشاريع الفرويدية التي كان لها تأثير. المشروع الثاني اللي هو مشروع تفسير الأحلام، وأيضا هذا كان من المشاريع المؤثرة والكبيرة جدا. العجيب أنه يعني تعمد أن ينشر كتابه وتفسير الأحلام في عام 1900 ميلادي حتى يكون حديث المئوية الجديدة في هذا العام تحديدا. أي طبعا تك تك. طبعا فرويد عارفين أصوله يهودية وهو ملحد، ملحد طبعا. في خلينا نقول نقاش طويل جدا انه هل بالفعل تخلى عن يهوديته ولا لا. هو ملحد طبعا كاعلان وكشهره، ولكن انه ظلت النزعة اليهودية فيه تجذبه. لا هذا في اللاواعي عنده. له مراسلات مع جمعيات يهودية وما ادري ايش، وانا منكم وانتم مني، المهم بحث طويل ما نبغى ندخل فيه. طيب عنده أحدث أو خلنا نقول أحدث ثورة كبيرة في قضية الأحلام، لأنه رآها بوابة لتفسير النفس الإنسانية، وأنه العقل اللاواعي ينشر اهتماماته وما يفكر فيه في الأحلام فينشرها في الحلم، وبالتالي من وظيفة المحلل النفسي أو الطبيب النفسي أنه هو يحاول يستنطق أو يدخل من بوابة من بوابات العقل اللاواعي اللي هي واحدة منها ومن أكبر بواباتها اللي هي الأحلام. والموضوع قد يبدو يعني خلينا نقول سطحيا او سهلا، لكن هو حقيقه له قيمته الكبيره في السياق. البوابه الثالثه اللي هي بوابه ايش، اللي هي التفسيرات الجنسيه المتعلقه بالاطوار الجنسيه التي يمر بها الانسان. طبعا هذا الموضوع بالنسبه لفرويد يعني يعتبر من المركزيات الاساسيه ومن التاثيرات الكبرى على السياق. فهو يتبنى فكرة أنه الجنس ليس شيئا فرعيا، وإنما هو شيء مع الإنسان من ولادته، ويعني الإنسان يستحي أنه يذكر تفاصيل في أطروحته متعلقة بنظرة الصبي الطفل الرضيع الجنسية لأمه، جيد، ومنازعته لأبيه في أمه وشغلات مثل هيك. طيب إيه طبعا فيها تفاصيل كثيرة لها، طبعا لها تأثيراتها الكبيرة في سياق إيه يغار على أمه من أبيه غير متعلقة بالناحية الجنسية يعني. إيه بالضبط. طبعا له تفسيرات إنه طيب لو يعني عموما لها تفاصيل كثيرة. لا منحط هو منحط سافر. شوف أنت ما تتكلم عن إنسان على هامش سياق الفكرة الغربية، أنت تتكلم عن إنسان مركزي تماماً يعني تماماً. الآن سأقرأ عليكم شيء من التأثيرات اللي ذكرها سترومبرغ عن يعني عن الانحلال الأخلاقي الجنسي تحديداً نتيجة طروحات فرويد، لأنه القضية ما هي سهلة لما تكون من واحد بوزني. لا لا، هو علم على أساس أنه علم يعني خلينا نقول متكامل من العلوم الإنسانية، ما له دخل بالفلسفة بس يتقاطع معها. خلاصة الكلام يعني ما له دخل بالفلسفة كمنطلقات، مع إمكانية وجود افتراضات فلسفية مطلقة مسبقة عند عالم النفس. يعني إيش رؤيته للإنسان، هذه شيء فلسفي جيد، لكن هو في علم ليس علم فلسفي. طيب المهم خلوني أقرأ عليكم بعض الأشياء المتعلقة بهذا السياق الثالث من كلام سترومبرغ عن فرويد. يقول مثلا أول شيء من ناحية التأثير، بلغت الفرويدية ذروتها من التأثير والنفوذ خلال العشرينات والثلاثينات من القرن العشرين، ولا تزال حتى يومنا هذا تحتل مكانة محترمة في الفكر الحديث، علما بأن عصرنا ينزع إلى الشك المتزايد في كون الفرويدية علما صحيحا أو أنها ستكون مستقبلا أكثر من نظريات حدسية بعد ما خرب الدنيا. طيب، هنا بعض مضامين مذهب فرويد التي تصدم المرء بصورة أشد من نظريات داروين. ففرويد يرى أن السبب في كبت الدوافع الجنسية يعود إلى أن المجتمع يدفعها بالعيب، يدافعها بالعيب، وأن الدافع الجنسي هو أقوى دافع في الإنسان، ولأنه مفتاح الحياة، وأن الإنسان تعلم المدنية ولكنه دفع ثمن ذلك بشوهين عاطفين لآخره. وقد رأى فرويد أن ثمة نزاعا مأساويا يدور بين مطلب الإنسان وبين مستوجبات المجتمع، وقد فصل هذا الموضوع في كتابه إلى آخره. ثم والحق أن فرويد في زمننا هذا مسؤول أكثر من أي إنسان آخر عن تحرير الجنس من بعض الكبت وبعض المحرمات. جيد؟ طيب، وأيضا يقول وعلى كل حال فإن أشد نتائج مذهب فرويد إثارة كانت صراحته الجديدة في الحديث عن الجنس، ولم يكن فرويد هو العالم الوحيد الذي كان يبحث في الجنس والقضايا إلى آخره. ففي العشرينات من القرن العشرين سقط الاحتشام الفكتوري المألوف، تكلم عن حقبة القرن التاسع عشر، الحقبة الفكتورية. يمكن يعني احنا حتى في الافلام القديمه والافلام الكرتون اللي تتكلم عن المجتمع الاوروبي في القرن التاسع عشر والثامن عشر، او ترسم تصور المجتمع في حاله من الاحتشام، حاله من الاحتشام، يعني لبس المراه، طبيعه العلاقه الى اخره، فيها حاله من الاحتشام. طيب، هنا في كلام مهم جدا جدا، كلام مهم. يقول والحق أن أكثر عفوا يقول ومع ذلك لقد تجرأ قبل الجميع اللي هو فرويد على البحث في مواضيع كان البحث فيها يكاد يكون محرما. وقد توسع فرويد في بحثه في أبكر خبرات الطفل، في أبكر خبرات الطفل وفي حوافز الرضيع إلى الحب والكراهية والملاعبة الشبقية. وقد بدا للبعض على انه غطى على مساوئ داروين، اذ انه، وهذه عباره مهمه جدا، اذ انه طمس اخر ملمح من ملامح كرامه الانسان ومهابته، طمس اخر ملمح من ملامح كرامه الانسان ومهابته، وذلك حينما صور الانسان مخلوقا تسيره الرغبات البهيميه، وقرر ان اجمل ابداعاته ومثله العليا انما هي في الواقع نتاج شهواته السريه. وقد رد أنصار فرويد إلى آخره. بعدين عندنا وخلال العقد الأول من القرن العشرين بدأ شيء من شهرة يحيط باسمه، ومن الطريف أن نذكر أن كتابه تفسير الأحلام الصادر عام 1900 لم تنفذ نسخه 500 فقط إلا بعد مرور 8 سنوات على صدوره، ولكن الحركة التي أطلقها كانت تسير في طريقها للنضوج. وخلال العشرينات من هذا القرن كان فرويد يتابع أبحاثه ويعيد صياغة نظرياته وأسسه الفكرية، وبعد الحرب العالمية ازداد شهرة ومنح جائزة إلى آخره. ثم أصيب بسرطان مؤلم، وعندما احتل النازيون النمسا عام 1938 أحرقوا مؤلفاته، واضطر هذا العالم اليهودي للفرار إلى لندن حيث توفي فيها بعد عام واحد وهو في 83 من العمر. أما مؤلفاته التي أصدرها خلال العشرينات من هذا القرن وهي ما وراء مبدأ اللذة والأنا والإد والحضارة والسقوط عليها، فمع أنها تعتبر أعظم ما كتب غير أنها حدسية أكثر من مؤلفاته السابقة حيث أن لها طابعا علميا. كان فرويد كاتبا بليغا وذا قلم خصب الإثمار وواسع الثقافة وعلى اطلاع واسع الآداب الكلاسيكية والأوروبية، وصديقا حميما لكبار كتاب أوروبا، ولكنه أيضا كان دغمائيا شديد التزمت، الأمر الذي عمل على انشقاق حركته وتوزع أتباعه مدارس وشيع. طيب، هذا شيء من الغثاء أو من مما يغث البدن، لكن هو جزء مما ينبغي أن يذكر، لأنه إحنا من أول محاضرة تكلمنا عنها قلنا أنه الإنسان قابل لأن ينحط إلى مراحل لا يمكن أن تتصور طالما أنه يحاول أن يستغني عن الله سبحانه وتعالى أو أن يسير على غير هدى من الله سبحانه وتعالى. عندنا بشكل سريع جاك دريدر، راح أتجاوزه، ومن فلاسفة ما بعد الحداثة، أتكلمت أولا عن كلام الدهاب المسيري. عندنا ميشيل فوكو أيضا، من فلاسفة ما بعد الحداثة، في بقرأ له بعض الأشياء يسيرة جدا. هو الذي نادى بمصطلح أو أتى بمصطلح موت الإنسان، يقول إن الإنسان سوف يندثر مثل وجه من الرمل مرسوم على حد البحر، ويقول ويصرح بأنه متأثر بنيتشا. يقول وصل نيتشا إلى النقطة التي عندها يمتلك الإنسان والله بعضهما، التعبيرات طبعا احنا قلنا فيها التعبيرات غير محترمة، يعني حين يكون موت الأول مرادفا لزوال الثاني، وحيث إن الوعد بالإنسان الأسمى يعني أولا وقبل كل شيء حتمية موت الإنسان الوشيك، إنما يبشر به فكر نيتشا أكثر من موت الإله، أو بالأحرى في أثر هذا الموت وبارتباطه العميق ونهاية قاتله، إنه انفجار وجه الإنسان في الضحك وعودة الأقنعة إلى آخر الكلام. يعني إنه خلاصة الكلام، إذا كان معنى موت الإله عند نيتشه هو موت القيم وموت المطلقات وموت المرجعيات وموت الدين والإلى آخره، فإن هذا الموت المدعى أو المرسوم يستلزم موت قاتله، يعني موت من قتل هذه القيم ومن قتل هذه المرجعيات اللي هو مين؟ الإنسان. فهي نتيجة حتمية، يعني نيتشه أعلن الموت للمتجاوزات هذه، وكانت النتيجة الحتمية هي أنه من أعلن هذا الموت هو سيموت، لأن هناك ارتباط وثيق بين القيم العليا وبين قيم الإنسان أو مسيرته في ذاته أو حتى إدراكه لمعناه هو. فإذا أنت ألغيت المعنى المطلق وألغيت معنى الله سبحانه وتعالى وألغيت يعني وجود الخالق سبحانه وتعالى وما إلى ذلك، فهذا يستتبع ويستلزم بالضرورة إلغاء القيم الحاكمة للإنسان المعرفة له أولا بنفسه أنه هو إنسان بوصفه، يعني له محددات له معالم، ثم بعد ذلك لغائياته التي وجد لأجلها، ثم بعد ذلك القيم التي تحكمه حتى توصله إلى هذه الغائيات. كل هذه الأشياء الثلاثة فقدت في عصر ما بعد الحداثة وفي عصر في القرن العشرين بشكل عام. فقد الإنسان تعريفه لنفسه الذي يميزه عن غيره، يعني داروين خلاه حيوان ولكنه أرقى متطور، فرويد نزل بهذا الحيوان إلى الحضيض، جيد إنه هو حيوان يحركه الجنس من هو صغير أصلا، وهذا هذا الحيوان هذا الإنسان. طيب الغائية، لا غائية أصلا، لماذا هو موجود؟ لا معنى، وهنا تجي كمان الفلسفة الوجودية، إنه ما في شيء مسبق قبل الإنسان يتكلم عن الإنسان أو يرسم مسار الإنسان، وإنما الإنسان هو ابن نفسه وهو الذي يصنع مساره بنفسه. طيب من ناحية القيم التي تحدد الإنسان، التي تحدد مسير الإنسان، إيش القيم؟ إيش الأخلاق؟ تم تجاوزها مسبقا. طيب وبالتالي ماذا بقي؟ ما هي النتيجة؟ كل شيء مباح. ولذلك أنت ترى اليوم الآثار الواضحة تماما لهذه العدمية. ف يعني من الطرائف حتى اليوم ذكر لنا على أنه في السويد مثلا أنه ما يتم تحديد المولود ذكر ولا أنثى، أنه حتى هو يقرر بعدين، هو يقرر بعدين هو ذكر ولا أنثى، تمام؟ شيء آخر، واحد مع التأسف لذكر هذا المثال، يعني أنا رأيت صورة لواحد متحول، أيضا متحول من أنثى إلى ذكر وحامل، أيوة، ولحيته كذا مع الوشوم والدنيا، لا حامل من جد يعني، تمام، بلحية بلحية لحية كذا، قلت كذا حامل، وجايبين صورته مع المولود اللي كان حامل فيه وبلحية، ما أعرف لا فعلا يا جماعة والله شفت الصورة، يعني صورته هو مع شايل الطفل وباللحية، والقصة حقيقية، يعني شيء والله العظيم شيء لا يصدق، شيء لا يصدق. طبعا أنت الآن، أنا أعتقد أنه إحنا تجاوزنا هذه المرحلة أصلا، إحنا لسنا الآن في مرحلة وجود هذه الصورة الشاذة المنحطة، إحنا في مرحلة وليس شرعنتها، تجاوزنا مرحلة شرعنتها، في مرحلة محاربة عدم قبولها. نحن الآن في مرحلة محاربة عدم قبولها، هم انتهينا يعني، قابلينا وانتهينا تشريعها. يعني احنا نتكلم عن أمريكا في مرحلة أوباما مثلا
شرعتها
طبعا، وفي دول منتهي من الموضوع سابقا. الآن في لغة متصاعدة حادة في محاربة، أظن حتى في بعض التطبيقات الشبكات التواصل في إغلاق صفحات من لا يتقبل الشذوذ أو من يحارب الشذوذ. اي يعني انا ملاحظ مثلا في تويتر انه في بعض الناس يكتبوا لما يكتب الشذوذ مثلا يكتب الشذوذ
مع اندرسكور
بعدين ايوه يحط استفهام ولا شيء بعدين الدال عشان عشان ما يلاقيها البحث الآلي هذا حتى يصير في مشكله لانه انت عندك مشكله لو تحارب الشذوذ. فاحنا الان في مرحله يعني انت تبغى تقول هو صدق هو كذب هو من جد احنا عايشين مو عايشين احنا يعني في بشر ما احنا بشر في شيء مو معقول مو معقول ابدا. وهذا كله يؤكد الحقيقه اللي يعني اظن هي اهم ما نريد استخلاصه من كل هذه السلسله وهي انه الانسان لا يمكن ان يستغني عن الله لا يمكن. وانه هذا النموذج البشري المنحط هو آية من آيات الله التي ترسخ في الإنسان هذا المعنى وهذه العقيدة أنه لم يصل البشر ولم يصل الناس إلى درجة من القوة الآلية مثل اليوم ولم يصلوا إلى درجة من اقتحام تفاصيل العلوم مثل اليوم ومع ذلك لم يصلوا إلى درجة من الانحطاط مثل اليوم. فهذا التلازم بين القوة والرقي والتقدم أو هذا التوازي بين الرقي والقوة والتقدم والخوض في تفاصيل العلوم والوصول إلى أعلى التقنيات وتبعها الانحطاط التام لأنها قامت على أصلا فلسفة استغنائية هذا بحد ذاته آية من آيات الله التي ترسخ للإنسان إلى أين تذهبون إلى أين أنت ذاهب يعني إيش الطريقة تسلكه. جربوا وسلكوا وابتدعوا وابتكروا ولكن النتيجة كانت بهذه الطريقة على المستوى الأخلاقي وإلى آخره. الإشكال الكبير جدا هو في ضرب المعايير عندنا الشغل على ضرب المعايير. كيف ضرب المعايير؟ يعني احنا عندنا معيار الأخلاق عندنا معيار القيم بشكل عام عندنا معيار للدين عندنا معيار للدنيا عندنا معيار للتقدم وما إلى ذلك. الأخطر شيء يمكن أن يفعل في الإنسان المسلم هو أنه يتم اللعب بالعدادات حقة المعايير بحيث أنه هذا المعيار حق الأخلاق تحت هذا المعيار حق القيم تحت هذا المعيار حق الدنيا يرتفع فوق معيار الحرية والذاتية والفردانية يرتفع فوق إلى آخره. فأنت هذا المعيار لوحة المعيار الأدوات عندك لما تتغير معنى ذلك أنه ما تستنكرونه أنتم الآن من خلال هذا الحديث الشخص اللي العدادات عنده مضروبة ما راح يستنكر ما راح يستنكر يعني ما معنى انك انت تقول لي صار كذا ولا صار كذا ايش معنى يعني لماذا انت تستنكر هذا عنده معايير. لذلك احياء او التأكيد على قضية المعايير وتمليك الانسان خاصة من شباب الجيل الصاعد تمليكه قضية المعايير بحيث انه هو بعد ذلك ينطلق في فضاءات عنده معايير ذاتية تعين على تقييم الأشياء وليس نتائج. يعني أنا لما تقول له النتيجة أنه هذا خطأ فقط وهذا حرام وانحلال فقط جيد هذا الشيء متجدد يعني بتجي صور أخرى جديدة أو تحيا صور قديمة هو لم يحفظ فيها نتائج جيد وبالتالي لا يستطيع أن يقيمها. لكن لما تحيي عنده قضية المعايير فما يستجد من قضايا تابع لأي معيار لهذا المعيار خاصة أنا عندي أدوات تقييم عندي طابع هذا المعيار عندي أدوات تقييم. أنا أظن أنه هذا من الأشياء الكبيرة جدا وأعتقد أنه اللي ساير في سيولة المعرفة الموجودة في شبكات التواصل اليوم أنها جالسة تضرب المعايير فعلا. ترميز مشاهير شبكات التواصل مبني على أي معايير ترى يعني هي بعدين في الأخير ترى قريبة من الانحطاط اللي جالس نتكلم عنه هذا يعني يعني بناء على ايش انت تصير مشهور بناء على ايش جالس تقدم في الحياه ايش جالس تسوي مل والله ايش جالس تسوي والله العظيم ما على المستوى العلمي ما في على المستوى الاخلاقي ما على المستوى ايش جالس تسوي بناء على ايش انت تصير حضرتك وعمرك 15 ولا 14 ولا 16 ولا اصغر من كذا. فهي هذه جزء من قضيه المعايير والله العظيم. انت الحين شوف الترند في اليوتيوب كل البرامج ما لها معنى ما لها معنى يعني سخيفة جدا سخيفة. طيب احنا كل اللي تكلمنا عنه ماضي وتاريخ مؤثر في الواقع بشكل كبير. انا اظن انه قراءة المستقبل خطوة يعني تتطلب دراسة مستقلة يعني مو سهل انه الانسان يتوقع مستقبل لحالة عامة مثل هذه. فأنا ما أبغى أستعجل النتيجة بصراحة. يعني إنسان عنده تصورات متفرقة نوعا ما، متوقع لبعض الأشياء، لكن ما أتصور إنه في رؤية شمولية الإنسان قادر على تقديمها إنه إلى أين المسير بشكل عام. لكن أنا أعتقد إنه الرؤية اللي ذكرتها قبل شوية اللي هي في ما بعد الحداثة، اللي هو إنه من الأشياء الجميلة في هذا العبث إنه قادر، يعني ممكن النفوس تتقبل البديل. لذلك لو من هنا إلى بكرة تقعد تسب في الحال الموجود اليوم ما راح يفيد كثير إذا لم تصنع البديل. جيد. وإلا ترى هي مشكلة، جزء أصلا من الحالة هو اللامبالاة، جزء من الحالة هو اللامبالاة. يعني أنقد من هنا من بكرة، ما رأيك؟ أكتب 15 كتاب، رأيك الشخصي. أنا بكل بساطة رأيي خالف رأيك. جيد. لكن صناعة البديل وإيجاده وتمكين الإنسان منه هو أفضل ما يمكن أن يقدم.
إيجاد البديل هو
إيه؟
إيجاد البديل
بالضبط. طيب قبل ما نناقش بعض الأشياء خليني أختم. إحنا الحمد لله انتهينا من المسيرة المختصرة جدا لسلسلة تاريخ الفكر الغربي. 8 محاضرات. الحمد لله. يعني أنا بس أبغى أكد على شيء، إنه هذه المحاضرات ليست دروس فلسفة، بمعنى إنه ينبغي أن لا تحاكم هذه المحاضرات إلى الدرس الفلسفي الخاص. جيد. يعني واحد فلسف متخصص في كانت يقول والله في جزئية متعلقة بكانت المفروض إنه، لا، هذا ما هو درس فلسفي، هذا عرض لتاريخ الأفكار بشكل عام، محاولة تبسيط الموضوع. أنا لاحظت إنه أصلاً لو دخل أحياناً ندخل في بعض الشغلات يصير فيه تهنيق يعني، فنرجع. والأمر الآخر إنه أنا ما كان يسعني أصلاً إني أنا أخذ كل واحد وأقعد أبحث بحث فلسفي خاص تفصيلي، بحيث إنه لأنه سيخرج المادة عن نطاقها أو عن سياقها، وسيخرجني أنا عن السياق أصلاً اللي أنا فيه، اللي هو ليس هذا السياق، وإنما هو سياق نظرة نقدية، نظرة عرضية نقدية مجملة لتاريخ الفكر الغربي ابتداء من عصر النهضة إلى القرن 20. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.